إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن،
السعادة في القلب، الحياة مع الله،
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
أي في الدنيا،
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بيوت مطمئنة.
لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟
بيوت مطمئنة.
مثل هذا الجيل، أنا أرجو من الله عز وجل وأجتهد إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة.
بيوت مطمئنة هو جود متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار،
إخراج محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أجمل التحايا، أصدق الأماني، من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، وهم كلهم من الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، في التنفيذ على الهواء ناصر آل سالم، مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن البشري، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي، في استقبال اتصالات عمر الشويش، تحيتان عطرتان من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومن معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. القلق في بيوتنا، من يوم أعلنت هذا العنوان وهذا الخبر في شبكات التواصل، وجدت حقيقة العدد، يعني عدد الرسائل التي وصلت إلينا كثيرة جدا. قلق عند الكبار، قلق عند الصغار، قلق عند الزوجات، قلق عند الأزواج، قلق حتى عند الخدم والعمال في بيوتنا، وكأن بيوتنا مع الأسف تعيش القلق في أصدق معانيه. التوتر، الخوف، أصبحت الطفلة تتوتر وتخاف وتجلس في غرفتها ولا تبدي لأمها أي شيء من مشاعر هذا الخوف أو القلق. الزوج، الزوجة كذلك، قد يعيشون قلق فيما بينهم وتعيشون حياة أو جحيما لا يطاق، مقابل ألا يعني يبحثوا عن مسار يرضي الطرفين لكي يكونوا في عيش وأمان. على كل حال، الحديث عن القلق كبير، وأتمنى من جميع الأخوات والأخوان المستمعين والمستمعات أن يفسحوا المجال في اتصالات البرنامج اليوم لتلك الحالات وتلك التجارب الناجحة في القضاء على القلق. ما نريد اتصالات تزيد القلق قلق. أنا تراني الحين عيش قلق الحين وأنا أتكلم معكم، فما نبغى نعيش القلق ونحن نتعب أنفسنا بهذا الموضوع. أتمنى أن نسمع ما يسر الخاطر، نسمع تجارب ناجحة في القضاء على تلك، يعني دعنا نقول نسميه مرض، فإذا اتفقنا على أنه مرض سنجد العلاج إن شاء الله. لا أطيل عليكم، أتوقف مع أرقام التواصل ثم سأعود لكم إن شاء الله، فكونوا معنا.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
هاتف البرنامج 01-405-2-9-9-9.
الرقم المجاني 800-124-5-33-5،
أو بإرسال رسالة نصية على جوال 0557-35-35-35.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
أجدد التحية بكم بعد هذا الفاصل. وحقيقة أنا سعيد جدا لأكثر من سنة وأنا أبحث عن الضيف فحصلت عليه قبل 6 أشهر وتمت السنة وجبت الزكاة. رحب بالأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية استشاري الطب النفسي الدكتور فهد بن عبد الله المنصور. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا وأهلا بالأخوة المستمعين والأخوة المستمعات في جميع أرجاء المملكة والعالم العربي الكبير.
على كل حال صوتك مألوف جدا دكتور فهد، لكن وجهك كذلك، لكن لم نحظى بك يعني ضيفا في بيوت مطمئنة، لكن اليوم إن شاء الله يعني العيد عيدين يعني عندنا، لكن أتيناك في أحلك وأقوى وأصعب يعني المواضيع وهي قضية القلق. فقط أذكر المستمعين بأرقام التواصل 4052-999 إضافة 01 من خارج منطقة الرياض، المجاني 800-124-5335. بالنسبة لرقام الجوال 0557-35-35-35 وكذلك الرديف 0507-35-35-35. ستكون إن شاء الله اتصالات مباشرة طبعا، ومعها خدمتي الرسائل النصية وكذلك خدمة الواتساب، كلها تعمل الآن معكم في أثناء الحلقة. دكتور فهد أترك لك يعني في بداية اللقاء الحديث عن هذا القلق والتوتر والخوف. مش شرط ما احنا متوترين بس نقول يعني
نعم، حقيقة القلق والتوتر والخوف بشكل عام هو حقيقة طبيعة من طبيعة النفس البشرية. من منا لا يخاف؟ حقيقة من لا يخاف أو من لا يتوتر هو ربما يكون فاقد العقل. فاقد العقل هو من لا يخاف من أمر مخيف أو لا يقلق من شأن أمر مقلق. جميعنا في مراحل يعني مبكرة من دراستنا أيام الاختبارات نقلق ونتوتر، فهذا التوتر والقلق يكون شيئا إيجابيا، بالعكس يدفعنا للأمام، يدفعنا للتحضير لهذه الاختبارات، فبالتالي هذا التوتر والقلق يعتبر توترا وقلقا إيجابيا. أما الجانب الآخر من القلق والتوتر هو الجانب الذي ممرض، الذي يسبب مرضا، يسبب إعاقة عن أداء عمل معين، فهو الأمر الذي ربما لا ننصح به، وهو الذي نعالجه من خلال عياداتنا النفسية ومن خلال أيضا الاستشارات النفسية. فالقلق والتوتر والخلاف بينهما أن القلق هو أمر عام، خوف من شيء غير موجود مستمر ودائم، أما الخوف فهو ربما يكون خوفا من شيء معين، إما خوفا من مرضي مثلا من أماكن مرتفعة، مثلا خوف من مقابلة الجمهور، خوف من أماكن ضيقة، خوف من الطائرة، وهي المخاوف والمصاعد وغيرها، وهي المخاوف المتعددة الكثيرة التي نعالجها كأمراض نفسية.
يعني لها علاج؟
نعم، جميع الله سبحانه وتعالى ما جعل داء إلا جعل له دواء، وهذه من الأمراض التي لها علاج، وليس بالعلاج المقصود به أيضا. يمكن كثير من الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات لما نذكر كلمة علاج أول ما يجي في البال هي حبة دواء، فليس بالضرورة أن يكون العلاج علاج القلق هو حبة دواء، فيعالج بطرق مختلفة. أولها ما يسمى بتمارين الاسترخاء المتعددة والمتنوعة، من تنفسية وجسدية وتخيلية وما إلى ذلك من أنواع الاسترخاءات المباحة شرعا بأي أنواعها، حتى المساج ما يسمى المساج، حتى المشروبات ما يسمى النعناع وغيره، كلها أي نوع من أي أنواع المباح الذي يسبب ارتخاء لعضلات الجسم فهو أمر مندوب. حتى الرياضة بأنواعها تريح الجسم وترخيه، لأن المتوتر والقلق والخائف هو بحقيقة الأمر أمرين، الأمر الأول جسده مشدود لأنه متوتر، أيضا نفسه منقطع، فالخائف يتنفس هكذا لا يمدي ثاني أكسيد الكربون أن يخرج بكامله حتى يسحب جزءا منه، فبالتالي يكون نسبة ثاني أكسيد الكربون عنده مرتفعة. فعندما نعلم تمارين الاسترخاء لمدة طويلة أسابيع أو شهر مثلا معين، فبالتالي جسمه يكتسب كثيرا من الأكسجين فبالتالي يرتاح، وأيضا جسمه مع تمارين الاسترخاء الجسدي تلين وتفتر. أيضا ما يسمى الطرق الثانية الأخرى، ما يسمى الطرق العلاج المعرفي السلوكي، وهي ما يسمى بالجلسات النفسية. الجلسات النفسية المقصود فيها دائما الخوف أو القلق والتوتر يبدأ بفكرة، هذه الفكرة تنشأ في دماغ الإنسان وفكره، فتنشئ عند الإنسان شعورا بالقلق والتوتر والارتباك، ثم ينتج عن ذلك سلوك، وهو سلوك الهروب، الهروب من المشكلة، الهروب من الشيء المخيف، الهروب من الحياة ومن أعبائها. فبالتالي يتم العلاج عن عدة أمور. يعني أولها
ممكن يخسر نفسه بهذا التفكير،
كثير من الناس يخسروا أنفسهم حقيقة. من أكثر المواقف وأكثر الحالات شدة التي شاهدتها من خلال العيادة، ذكر أحد الشباب يعني جلس 13 سنة حبيس المنزل، عنده خوف من ما يسمى رهاب الأماكن المفتوحة، رهاب الشارع، رهاب الأماكن المفتوحة كالشوارع والسيارات وغيرها. جلس 13 سنة وهو عقله لا يشكو من شيء، عاقل، وخلال هذه الفترة يعني يمارس النشاطات عن طريق الانترنت وغيره، لكنه الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا المرض، ولا يعرفون أهله ولا يعرفه شخصيا أنه مصاب بمرض له علاج. فبعد 13 سنة، في خلال 13 سنة حدث له أحداث كثيرة، حرم من الزواج، حرم من تكمل دراسته لأنه أصيب به فجأة، أيضا حرم من الوقوف على والده المتوفى عندما مرض ودخل عناية مركزة وتوفى وتم دفنه، لم يعني يقوم بهذه الواجبات وهو يعني محروق القلب على ذلك. عندما أتت والدته عدت لأمر يعني معين، أمر يعني إداري، أن تذهب أن تحتاج إلى تغيير طبي على أساس ولدها وكذا، فيعني قلت له خلي كل الأوراق الورقية الأمور الروتينية على بجنب، أنا أبغى أعالج ولدك. فالحمد لله يعني فقد الله سبحانه وتعالى أنه بعد عدة أشهر، شهرين أو 3 أشهر على ما أعتقد، أنه هذا الرجل ذكرت له أنه في أول جلسة، طبعا كان أول جلسة لا يستطيع الذهاب معي إلى خارج المنزل، يعني ما وصلني خارج الباب، المجلس لم يخرج منه رغم أنه يعني أخلاقه العالية وتربيته العالية. لكن بعد فترة ذكرت له في أول جلسة، قلت له الوعد اللي بيني وبينك أني أشرب معك قهوة في أحد مقاهي الرياض الشهيرة في شارع التحلية. ففاجأني قال وشو شارع التحلية؟ فجأت أنه أصلا يعني مرضه بدأ قبل أن ينشأ هذا الشارع. فمن فضل الله سبحانه وتعالى وبالتدرج وصلنا إلى مرحلة الرجل الآن متزوج، يفتح سلسلة من محلات تجارية ومنطلق في حياته، والحمد لله الآن هو زوجته حامل وهو ينام بنعم الله عليه.
طيب هل في خطيب ممكن يخاف؟ وكان خطيب إمام مسجد.
كثير من الخطباء المساجد من مروا علينا في العيادة النفسية ولم يتخيلوا كثير منهم أنهم مصابون برهاب اجتماعي أو خوف اجتماعي أو خجل اجتماعي. بعض الخطباء مثلا قبل أداء خطبة الجمعة لا يريد العلاج السلوكي المعرفة والجلسات، يقول أعطني هالحبة لتهدي هالخوف والتوتر، أخذها قبل الخطبة ب5 أو 10 دقائق أو بربع ساعة وأطلع للناس بالمنبر وارتاح من هذا الأمر. كثير من نعم تهدي جدا وتذهب الخوف ومهدئة جدا لأعراض القلق والتوتر الجسدية منها والنفسية. أيضا بعض مذيعي التلفزيون، كثير من المذيعين من يعني استضفتهم في بعض البرامج أو يعني استضافوني بعض البرامج هم زبائن لي بالعيادة، تعرفت عليهم من خلال العيادة لأنه كانوا يعاني من رهاب اجتماعي. لا يعني الإنسان،
أنا عرفتك من برامجك.
الله يبارك. لا لا أبدا.
رسالة طيب ممتاز. طيب نعم. يعني بس معلومة، ممكن تزيل الخوف
يا أخي؟ مدرس يدرس أمام طلاب كان يعاني من خوف، إنسان مثلا مهندس، واحد من الأخوان مهندس في أحد الشركات الكبرى ترك وظيفة فقط لأنه ترقى، هالترقية هذه توجبت منه مقابلة الرؤساء الأقسام الآخرين، فبالتالي قدم استقالته ثاني يوم بعد ما ترقى. هذا الخوف والرهاب أو أنواع المخاوف كلها نعتبرها زي القيود تقيد الإنسان.
عودا على إمام المسجد، الخطيب يوم قالك عطني الحبة دي، هل استفاد منها جلسات قصدي؟
كثير منهم يعني بعضهم لديه الحس ما يسمى بتقبل العلاج النفسي كجلسات نفسية، وكثير منهم تخلصوا بهذا الأمر من خلال جلسات نفسية من غير أدوية حقيقة، وبعض الآخر وقته يشغله بالتالي لا يريد هذا الأمر أو غير مقتنع أصلا بالعلاج النفسي المعرفي، يريد حبة دواء تهدي أثناء الموقف يأخذ هذه الحبة وينتهي الموضوع، وهذا ونحترم فيه هذه الرغبة يعني. فلكل العلاج، علاج الخوف والمخاوف ما يسمى الخوف المرضية عبارة عن 3 أنواع، يا إما علاجا دوائيا مستمرا بمدة زمنية معينة عدة أشهر، 3 أشهر 4 أشهر وهكذا، أو حبة دواء مهدئة عند الموقف إذا كان يخاف من الطائرة، يخاف من الإلقاء أمام الجمهور، يخاف من مرتفع، يأخذ هذه الحبة أثناء الحدث وينتهي الأمر تماما. النوع الآخر من العلاج وهو الذي نصيب دائما هو ما يسمى العلاج السلوكي المعرفي، وهو بطرقه المتعددة من ضمنها الاسترخاء، من ضمنها التطمين، من ضمنها أيضا ما يسمى بالتعريض التدريجي، والأهم من هذا وكله ما يسمى بتمارين رفع الثقة بالنفس وهي مخاطبة عقلك الباطن. تسألني أكيد دكتور ما هو العقل الباطن، وكثير من الأخوة والأخوات المستمعين المستمعات يسألون ما هو العقل الباطن وهل بدأ الدكتور هذا ينحو بنا منحى عقلا الباطن ويضيعنا. لكن عقلك الباطن دكتور عادل، هل سبق لك يوم من الأيام خرجت من مكان عملك وانطلقت بسيارتك وأنت يعني مش منشغل البال، نقول مخك في مشغول في 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 مشاغل متعددة، ولم تفاجأ فجأة أنت في عند واقف عند باب البيت؟
حصل.
ما الذي أوصلك؟ أوصلك ما يسمى التفكير الأوتوماتيكي، ما يسمى التفكير من عقلك الباطن، أنه عودته على مدى أشهر متعددة أن يوصلك لهذا المكان فأوصلك هذا المكان. أيضا المثل الآخر، أي واحدة من الأخوات وواحد الأخوان عنده مثل مدير في مكان عمله، كل يوم هالمدير يرسل رسائل سلبية يعني يحبطه، يرسل رسائل أنت سيء، أنت لا تستطيع العمل كذا، أنت تتأخر، أنت كذا، بعد شهر يعني فقط بعد شهر كيف يكون حاله. وأيضا نفس الشخص، وأنا أتكلم بنفس الشخص أيضا، أقصد أنه بنفس طبيعة عمله وطريقة عمله، المديره يكون عكس ذلك، يشجعه يرفع معنوياته على مدى شهر، أكيد في نهاية الشهر نفس الشخص هذا يكون بشكل مختلف مع هذا المديرين المختلفين. فبالتالي ما الذي أدى إلى ذلك هو الرسائل الخارجية لعقلك الإنسان الباطن، فأوجدت لنا إنسانا محبطا وأوجدت لنا إنسانا متفائلا ناجحا.
طيب القلق في بيوتنا من خلال يعني استشارات ترد عليك، كيف تقيمها؟ هل هي موجودة وممن؟ من كبار السن، أطفال، متزوجين، أو جميع من في البيت يشكي؟
بشكل عام وحسب الدراسات القلق يشكل يعني لا تخيل الرقم 50% من أفراد المجتمع مصابون بنوع من أي نوع من أنواع القلق، سواء مخاوف مرضية أو القلق بأنواعه وأشكاله. فهذه نسبة جدا كبيرة، ولا يكاد يخلو بيت من إصابة شخص من أفراده بأحد اضطرابات القلق بأنواعها وأشكالها. القلق حقيقة يعني يلعب دور كبير في حياتنا عدة أسباب، وخاصة في بيوتنا وبيوت أسرنا، وغالبا ما يكون بسبب الخلافات الزوجية. أيضا التركيز على دقائق الأمور في البيت، بيت الأسرة، سواء من قبل الوالد على أبنائه أو من قبل الزوجة على زوجها أو العكس. أيضا الفراغ يلعب دور كبير. أيضا مشاغل متعددة من قبل أحد الطرفين، سواء الزوج أو الزوجة. كثير من 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 الأشخاص مثلا يكون مبتعد كثيرا عن المنزل بسبب أشغاله المتعددة، وأيضا الزوجة يعني كحالة يعني ربما مشهد تمثيلي أن الزوج منشغل والزوجة تكون تعاني من فراغ، فيحدث هذا عدم التناسق في الأمر، فبالتالي تحدث ما يسمى بالمشاكل الزوجية بسبب القلق. أيضا القلق له أنواع مختلفة، ما يسمى أنماط الشخصية. حقيقة كل من الأخوة والأخوات له نمط شخصية مختلف، فهناك ما يسمى الشخصية القلقة أو الشخصية الدقيقة، الشخصية التي تحمل الهموم أكثر مما يجب، تبحث عن الكمال بطريقة أكثر مما يجب، دقيقة في حياتها، متصلبة في آرائها، لا تقبل النقاش، غير مرنة. فبالتالي هذه الحالات ربما تكون أكثر إصابة بأمراض القلق.
ممكن تتغير الشخصيات هذه؟
كل شيء ولا تبقى كل حياة الإنسان يبقى هناك ما يسمى الطبع والتطبع. الإنسان تبقى بواقي في شخصيته، لكن التطور الإنساني والنضج العقلي وأيضا المعرفة، أول طريقة من طرق تغيير الشخصية هي معرفة الإنسان بسمات شخصيته. عندما يعرف سمات شخصيته يبدأ في علاج سلبياتها، يعني لأن كل شخصية لها إيجابيات وأيضا لها سلبيات، فبالتالي وضع اليد أو وضع اليد على الجرح ومعالجة هذه السلبيات وتطوير هذه المهارات تخرج لنا إنسانا أكثر نضجا وأكثر رقيا. الشخصية الكاملة ليست موجودة على هذه الأرض، لكن نبحث أن نطور من ذواتنا حتى نصل إلى أفضل درجة ممكنة.
طيب عندي رسائل كثير جات على الواتساب وغيرها، بس يعني خلنا نعود للأطفال بالذات. هل هم يقلقون ولا نعرف ولا نهتم لهم؟
حقيقة القلق والمخاوف عند الأطفال تبدأ من ساعة الولادة. عندما يخرج هذا الطفل من مكان دافئ ومكان وهو رحم أمه إلى الخارج، فيبدأ في مخاوفه عن طريق أمرين: الخوف من الأماكن العالية، لأنه اعتبار هذا الرحم رحم الأم أماكن منخفضة ودافئة، وأيضا الخوف من الأصوات المزعجة. يبدأ الطفل طبيعيا بأن يبدأ يقلق ما يسمى بقلق من الغريب. عند عمر من 6 إلى 8 أشهر عند الطفل يبدأ الطفل يميز الغريب من القريب، فبالتالي يبدأ يقلق ويتوتر من أي شخص غريب. هناك ما يسمى بقلق الانفصال، ويعاني من كثير من أطفالنا. بعض الأطفال يصاب بهذا القلق وهو لا يستطيع أن ينفصل عن أمه. عندما ذهابهم إلى اجتماع عائلي تجد أنه لا يبتعد عنها مسافة قريبة، ويبدأ بالخوف، وربما يتطور هذا الأمر بما يسمى ما اللي هو الخوف من المدرسة أو القلق من المدرسة، فيبدأ الطفل يعاني الوالدان في ذهابه إلى الروضة أو إلى المدرسة في بداية عمره، يعني يعاني شيئا كبيرا.
لكن في الجملة القلق يعني يتفق أنه شيء في الجملة قلق
طبيعي. ويصيب الكبير
وطبيعي في الجملة، لكن أحيانا يتجه من الطبيعي إلى المرض.
نعم.
وندخل في الإشكالية هذه.
نعم.
طيب أخذت قبل الصلاة المباشرة أخذ الواتساب عندي. أخونا سالم يقول: أرجوكم ساعدوني، أنا أعاني من الديون في ذمتي أكثر من 400,000 ريال، وأشعر بقلق يطاردني ليلا ونهار، مع أني منتظم في السداد عن طريق البنك، لكنه القلق الذي يكاد يقتلني. أرجوكم أشيروا علي، فوالله ما وقعت في الدين إلا لأجل أن أسكن أنا وأولادي في بيت ملك. هل هذا القلق طبيعي والتخوف كذلك طبيعي؟
ما يعاني منه ربما ما يسمى اضطراب عدم التكيف. عدم التكيف مع ضغوط معينة، هذه الأمور ربما لم يرتب بذات أمر الأخ. طبعا ما أعتقد كثير من الأخوة والأخوات ربما لا يسكنون في بيوت ملك، أو ربما مديونين في ربما مشاكل.
نعم. ولا عندهم قلق،
لكن ربما الأخ يعني ربما أنه ما تكيف بشكل جيد مع هذا الأمر. لو رتب أموره، يعني دائما الحل المشكلة في اضطرابات التكيف هي علاج المشكلة الأصلية مشكلة الدين، لو رتب أمور الحياتية بترتيب معين ما يسمى جدولة الديون، فبالتالي ربما خفف عليه الضغط هذا الأمر. أيضا التنظيم ما يسمى بمصروفاته، أيضا إذا البحث عن مثلا أشياء أخرى، مثلا مصادر رزق، يعني مثلا عمل آخر إضافي مثلا بطريقة أو بأخرى، ربما لو رتب هذا الأمر لقل قلقه. أيضا ما لا بد نمارس ما تكلمنا عنه فيما يسمى بتمارين الاسترخاء البسيطة التي ممكن يطبقها في بيته، لا يجب الذهاب إلى العيادة النفسية.
ممكن أيضا ممكن مثال
اللي هو استرخاءات
ولا هذا
استرخاء التنفس. لا، لكن ممكن. الأخوان ما يشاهدون بالتلفزيون لكن بشاشة التلفزيون، لكن عن طريق الراديو هو أخذ نفس عميق عن طريق الأنف، نفس عميق يمتلئ به الصدر ثم يخرجه عن طريق الفم لعدة مرات ربما تصل إلى 10 مرات. المرة الأخرى يعني نفس الطريقة، يأخذ نفس عميق عن طريق الأنف ويزفره زفيرا بطريقة يعني فيها قوة 10 مرات. أيضا الطريقة الثالثة يأخذ النفس أيضا عن طريق الفم عن طريق الأنف ويكتمه في صدره لعدة ثواني بسيطة ثم يخرجه. هذا التمرين لو طبقه الأخ والأخوات وأي أحد من الأخوة والأخوات لربما 3 إلى 4 مرات في اليوم في هذه بنفس الطريقة، لا ربما يعني تحسن ما يسمى بنسبة الأكسجين المضخوخة للدماغ، فبالتالي يزيد نسبة الأكسجين في الدماغ.
دكتور فهد، هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل والدعاء والصلاة والفزع إليها وأكثر النوافل، عشان الناس لا يفهمونا خطأ. نحن نقول اجمعوا بين بينهم.
أحد جزئيات العلاج النفسي ما تسمى بالعلاج بالتطمين حقيقة، ونحن كأطباء مسلمين لا نجد أفضل من القرآن الكريم يجعل أو يزرع في النفس طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاتكال على الله سبحانه وتعالى. الأخ الكريم السائل لو عرف أن الله سبحانه وتعالى وراءه وأن هذه القوة العظيمة هي التي يعني تترزقه كما رزق الطير، لا ربما أوجد راحة نفسية وطمأنينة كبيرة. فبالتالي مزج، لا نريد أن يعني الأخوان يأخذون طابعنا أنه نحن في علاجنا المادي الطبي أنه فقط يعتمد على الأشياء المادية. نحن نعتمد كما قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، نتكل على الله سبحانه وتعالى في أسباب الموجودة، وأيضا نتخذ الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بأمور دنياكم.
هذه تقول عمري 31 سنة، لي 8 سنوات متزوجة لم أحمل حتى الآن، التحاليل سليمة، نحن قلقين جدا من ذلك حتى نفسيا، أنا وزوجي تعبت، يقول زوجي سأتزوج عليك، هل أجد عندكم كلاما يريح نفسي من كلام زوجي؟ أختكم أم بلا ولد.
أعانها الله. طبعا هي البداية مثل ما تكلمنا على الأخ السائل السابق اللي هو مسألة معالجة الأسباب المسببة والمؤدية لهذا القلق، وأيضا الحمد لله الطب بأنواعه وأشكاله تطور، فربما لو لجأت إلى طبيب متخصص أو طبيب متخصص في النساء والولادة أو التلقيح الصناعي وما يسمى وما يعني أنواعه، ربما يعني ربما تستعيد جزء من ثقتها بنفسها، ويعني ربما استقرار هذه المنزل بأشياء طبية متاحة ومباحة شرعا. أيضا يمارس الزوج حقيقة يمارسة يعني ربما تكون خاطئة، وهي زيادة الضغط على هذه المرأة بالتهديد بالزواج من أخرى. الزواج الثاني لم يشرع للتأديب حقيقة، ولم يشرع للتهديد للزوجة الأولى. الزواج الثاني هو الله سبحانه وتعالى شرعه لأسباب متعددة، يعني ربما تهديد المرأة كل مرأة.
بس وش تنبه هي تقول جميع التحاليل السليمة عندي وعندها، طبعا ما في خلل يعني عندها.
نعم، ربما تكون الناحية النفسية، وأذكر واحدة من حالات تعالجت قبل فترة، هي مثل ما ذكرت الأخت أنه لم يكن عندها مشكلة هي، ولا يكن عند الرجل من مشكلة بعد إيجاد التحاليل، فعندما جلستنا مع الزوجين وجدنا أن المرأة قلقة جدا قلقة، فبالتالي ربما هذا القلق أحد مسببات عدم الحمل، فنقول ربما يكون أحد مسببات هذا الحمل قلقك الشديد أو المبالغ فيه. ربما لو عالجت هذا القلق بما ذكرناه سابقا من تمارين ومن طرق تطمينية ومن أيضا علاج نفسي معرفي بجلسات، لربما خف هذا القلق، وربما إذا كان هذا السبب لا تجاوزتي.
أختنا مريم في سؤال قبل هذا تسألك، يعني تقول أطلب من الضيف يقول نعم أو لا، هل الفلوس تزيل القلق؟ نعم أو لا، عشان أقرأ لك سؤال. هل ممكن الفلوس تزيل القلق؟
أبدا.
طيب، أمي تقول ورثت من جدي عقارات وفلوس بقيمة 17 مليون ريال، ومن بعدها حياتنا كلها قلق في قلق، أول كنا أحسن، الحين أمي في هواش مع أبوي على أتفه سبب، تقول غير بيتنا، أبشتري لك سيارة، نسافر للخارج من فلوسي وفلوسي وفلوسي. وخذ من هالكلام اللي جعل أبوي يكره حتى أمي ويخوف يكرهنا حتى حنا، وبسبب الفلوس الواحد تجيه فلوس يروح القلق، لكن تجيه فلوس ويجي معها قلق، هذا ما صار إلا يوم شفناه بعيوننا مريم.
يعني كثير من الأخوة والأخوات ربما يعني لما يفقد الإنسان شيء أمر معين يعتقد أن راحة باله في هذا الأمر، سواء مال أو غيره، أو حتى زواج أو حتى أي أشياء أخرى مختلفة. المال يعني كثير من الأخوة والأخوات يعتقدون من صاحب المال أنه مرتاح البال من خلال مشاهداتنا ومن خلال أيضا الدراسات النفسية بعموميتها على أمراض القلق، لم تجد فرقا ما بين الغني والفقير. أي طبقات المجتمع نشاهد في 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 عياداتنا كثير من طبقات المجتمع المرفهة والمترفة والغنية من يعانون من قلق وتوتر وأمراض نفسية مختلفة. لا يعني الأمر أن أصحاب الفقر أنهم في نعمة، يعني أصحاب الفقر يعني أنهم كل ليس هناك حصانة على حقيقة من المرض يصيب بها الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما ذكرته الأخت أنه هو فن إدارة المال هي الأفضل. السعادة لا تكون يوم الأيام بالمال، المال هي جزء يساعد في إيجاد السعادة وليس العكس. فبالتالي إيجاد المال صرفه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تنظيم الأمور، أنا لا أقصد أنه مثلا الصرف المبالغ فيه، لكن بعض الناس إذا أصيب بنعمة بعد فقر مثلا فترة طويلة من الحاجة، ربما تجد هذه النفس تجد لها ربما تكون بيئة خصبة لكثير من ما يسمى بالصدمات النفسية وربما العقد النفسية داخلها، فتبالغ في إظهار ما بها أو تبالغ في يعني خلينا نقول أنها يعني تحاول تهين الزوج لما ذكرت أنه والله أسافر بفلوسي أو أشتري سيارة بفلوسي. فبالتالي أنا أنصح كثير من الأزواج أن لا يتركوا مثل هذا الأمر للنساء. حقيقة النساء كثير ما يعني ربما فيهم العاطفة كثيرة جياشة، فبالتالي
وقد تسقط في يد زوج يقول نعم يلا مشينا بفلوسك ما عندنا مشكلة. طيب في الجملة يعني إذن لا نربط راحة البال، وفي سؤال مهم عندي دكتور فهد، هل في فرق بين راحة البال وكذلك السعادة؟
ربما راحة البال هي جزء من يعني ربما السعادة. السعادة في أشياء كثيرة، السعادة يعني اختلف العلماء على مختلف صراحة التاريخ من مسلمين وغير مسلمين في تعريفاتها المختلفة. لم أجد يعني تعريفا مريحا أو يعني على الأقل مقنعا لي شخصيا في موضوع السعادة، لأن وجدنا كثير مثلا من أخوتنا مثلا الملتزمين دينيا لا يجدون السعادة كمعنى أو كطعم للسعادة، وبعض مثلا تجد أن هذا شيء محير، أن مثلا بعض مثلا الملحدين مثلا الذي لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء تستغربه تجده يعيش في سعادة وراحة بال. فهذا الأمر حقيقة غريب، أنه السعادة هي عبارة عن شعور ذاتي. نحن كمسلمين أعتقد السعادة بي يعني تعريفي الشخصي أنك عندما تصل إلى مرحلة أنك لا تخاف من الموت، أي لا تخاف من الحساب ما بعد الموت، وهذا ما أقصده. فهذه هي حقيقة السعادة الحقيقية، أن لا تجد أن شيئا تخاف منه في بعد وفاتك، إما من حقوق العباد أو حتى تقصير في حق الله سبحانه وتعالى،
وهذه سنتكلم عنها في نهاية المطاف، مهمة جدا. أم صالح تقول للأسف يا دكتور عندي زوج القلق في وادي وهو في وادي آخر، ما يهتم أبدا أبدا، أصيب والد في حادث سيارة ودخل المستشفى واشترى له السيارة، انكسرت رجله وعادي يروح للدوام، الآن انسرقت السيارة ومستاجر واحدة وسيارة أخرى وينام ويشخر بعد وكأن شيء ما كان، أصبح عادي عنده كل شيء حتى السفر ما شاء الله عليه ينام في أي مكان، حياتي ما رأيت مثله ولا رأيته يأكل بنادول أصلا، رأسه ما يصدع، ودي والله أصير مثله، وهل يوجد أمثاله أما أنه وحيد زمانه؟ أختك مو صالح
حاسدته
هل يوجد ناس كذا ما يهتمون؟
طبعا في حاجة يعني عكس لك، طب ربما هي لاحظت من كثير من دقتها في وصف زوجها أنها ربما تعاني هي من شخصية قلقة،
أنا أقرأها بالعامية عشان ما يزعلهم
إيه. ربما تعاني هي من شيء من القلق والتوتر أو من ما يسمى الشخصية الوسواسية الدقيقة للدقق في الأمور بي 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 يعني بي بشكل كبير، هي أقصد ما تعاني منه. أما هو العكس تماما، هو يعاني من شخصية من تبلد في ربما في المشاعر، يعني لا مبالاة، وهذه ربما يعني شيء مختلف عن القلق والتوتر. فوجود شخصيتين متناقضتين بهالشكل، شخص قلق جدا ودقيق جدا وموسوس ويدقق على أتفه الأمور ويعني ربما ما لا يفوت شيء أمر من الأمور يفوتها، بينما الطرف الآخر مثلا ثلج عقلاتهم بارد لا يبالي. المشكلة أن هذا الأمر أنه في جزئية يعني جيدة وصحية، أنه ينام في أي مكان، لا يعاني من قلق في ما يسمى قلق السفر، ردة فعله تكون ربما باردة شيئا ما، لكن للأسف أنه بدأ يؤثر على ما يسمى بتربية أبنائه، عندما بدأ مثلا ابنه سوى حادث فيبدأ يشتري سيارة بديلة وهكذا، عندما مثلا يخطئ ابنه لا يجد ردة الفعل المناسبة لهذا الأمر. فوجود بين الزوجين جلسة يعني هادئة في وقت هادئ، تنظيم الأمور الزواجية في تربية الأبناء مثلا، تحدد بعض الأمور أنا مسؤول عن مثلا كذا وكذا وكذا، حتى الأمور المادية إذا رأت من زوجها لا مبالاة مثلا في الصرف، فما يعني الأمر أنه والله تشاركه وتكون هي تقول وزيرة المالية، يعني وزيرة مالية البيت، إذا هي حريصة ودقيقة فبالتالي هو حتى يرتاح أنه من هذا الأمر، أنه والله هي يعني هي تصرف على البيت، تصرف على البيت أو تدير أمر البيت ولا تصرف عليه، لكن هو مثلا له أشياء أخرى يترك له أشياء أخرى، فبالتالي الله سبحانه وتعالى جعل كل إنسان له أشياء يتميز بها عن الآخرين، فبالتالي الأشياء اللي يتميز بها الزوج توكل إليه، والأشياء اللي يتميز فيها المرأة توكل إليه.
بس هل في ناس يعني غير قلقين مثل وضع رجل هذا؟ يعني ممكن يعني حتى في العمل في الدوام يتأخر، أنت أسميته تبلد إحساس.
تبلد نعم، لم أقول أنه عكس القلق لكنه شيء آخر مختلف وهو تبلد الإحساس أو ربما لا مبالاة، فهذه أيضا مشكلة كثيرة، يحتاج إلى ما يسمى بزيادة الدافعية، زيادة الهمة والرغبة في الحياة، يحتاج إلى
يعني ما في وسط،
هو بين الطرفين لا يمكن ربما لا يوجد الوسط.
طيب عبد العزيز يقول أرجوكم عندي مشكلة أريد حل أو حلي صح الذي أسير عليه الآن، أنا مصاب بوسواس قهري عانيت من 6 أشهر ومع هذا تعبت وتحملت حتى وفقني الله عز وجل لدكتور نفسي ومع العلاج والجلسات تحسنت وممكن أقول شفيت، هل من الممكن أن أعود للعلاج من نفسي؟ فأنا خايف يرجع لي الوسواس مرة ثانية ثم أتعب.
نعم، باختصار الوسواس القهري عبارة عن أفكار ملحة تلح الإنسان، وهي هذه الأفكار لا يتقبلها الشخص ويحاول أن يطردها ويحاول ويجاهد أن يطردها فتتغلب عليه، هذا بشكل عام ما هو الوسواس، أفكار الملحة تترافق أحيانا هذه الأفكار الملحة بتكرار لأشياء معينة، مثلا تجد الإنسان أنه مثلا لم يتوضأ بشكل جيد فيعيد الوضوء مرة ومرتين وعشر مرات، أنه لم يتمضمض 3 مرات، لأنه لم يغسل مثلا وجهه مثلا كذا، فبالتالي يبدأ يعيد ويزيد. أيضا ما يسمى بوسواس مثلا أثناء الصلاة، أنه لم ينوي الصلاة، لم يكبر. فأنا أقول لبعض الأخوان يعني بعض الأحيان يدخل الإنسان المسجد ويحاول أن يكبر أكثر من مرة ويقول ما عندي نية الصلاة، أذكره دائما أقول له أنت دخلت المسجد أصلا لماذا دخلت المسجد؟ أليس لنية الصلاة تكفي؟ النية في محلها القلب وليست لابد أن يتلفظ بها، لكن الموضوع أكبر من موضوع أنه كلمة عابرة ممكن أن تغير مفاهيم، فهي فكرة مرضية تلح عليه وهو غير مقتنع بها. علاجه بنوعين، دوائي زي ما تفضل الأخ وذكر أنه استخدم علاج دوائي يمتد لعدة أشهر تصل إلى أحيانا إلى سنة كاملة من العلاج، يتحسن المريض خلال 3 أشهر إلى 4 أشهر يتشافى تماما، يرافق هذا العلاج ما يسمى وهو الأهم العلاج السلوكي المعرفي، وهو طريقة ما يسمى بطريقة قطع الفكرة ومنع الاستجابة، هذه تكنيك معين آلية معينة نعلم بها الشخص، فبالتالي لو أطمن الأخ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لو تعلم هذه الطريقة عندما يأتي الوسواس، وشبه الوسواس دائما بكرة الثلج التي تدحرج، تبدأ صغيرة وتكبر، إذا بدأ وتعامل معها وهي صغيرة بطريقة صحيحة ولم يرتبك ولم يخاف، فبالتالي قضى عليها في مهدها وبدون أدوية بطريقة سلوكية بسيطة، لكن إذا تركها أو تعامل معها بطريقة مخيفة أو ارتباك أو خوف تبدأ تكبر، فبالتالي لا بد من أن يعيد طريقة العلاج من جديد. فأطمن الأخ السائل بإذن الله أنه إن شاء الله لن تعود، وإن عادت فهي تعود بسيطة جدا ويمكن يعني مداراته وعلاجه.
ونحن لا نريد التدخل في يعني في تخصص إخواننا رقاة الشرعيين مع بعض لكن علاج الوسواس القهري هو عند الأطباء النفسيين في الجملة.
أذكر حادثة قبل عدة سنوات، جاءني أحد الأخوة والأخوات مصاب بالوسواس القهري بدرجة شديدة جدا، وكنت أعالجه والحمد لله وصل لدرجة ممتازة من التشافي، فانقطع عني فترة فجاءني منتكسا، وأذكر في يوم جمعة يعني ذاك اليوم وصلني في حالة منتكس جدا، فسألته يا فلان يعني ما بالك وش اللي صار، تونا ما وصل الحمد لله تونا وصلنا إلى درجة التشافي، ليش وقفت العلاج؟ كان أوقفت العلاج لأن الراقي قال لي باللسان، قال لي بلسانه أن الشيطان يتغذى على الدواء النفسي فترك، فعندما ترك الدواء النفسي ما أخذ عدة أيام إلى أسابيع إلا انتكس حالته وجاء منتكسا. فأنصح الأخوان والأخوات يعني حتى في الرقية الشرعية يعني أمر محمود، وربما يعني كثير من الأخوة والأخوات يمارسوا بطريقة جدا راقية جدا وطريقة علمية، لكن حقيقة البعض أساء لهذا المجال وادخل فيما لا يعني في موضوع، لكن لا يمنع الإنسان أن يرقي نفسه ويقرأ على نفسه ويحصن ذاته ويتعالج، وهذا الأمر ليس بينهما خلاف.
ودعنا يعني ودعنا نوضح الصورة دكتور فهد قبل أخذ الاتصالات الآن، يعني لو في طفل مصاب بحالة الصرع، وأتمنى من المستمعين والمستمعات ينصتوا لي بشكل جيد، لو أنا طفل مصاب بمرض الصرع، تعرف الصرع تشنجات، ممكن يخرج زبد من فمه، ممكن يعني يتعب، ممكن يهتز، في المؤدى الأول أو في الاحتمال الأول كل سنة نقول إن هذا مصاب بمس، مثلا قد يأتي الاحتمال هذا عن كثير من الناس، أو إنسان رجل، لكن لو يعني أخذ الطفل الشراب أو دواء مضاد لتلك النوبات الصرع، ورجل كبير أخذ الحبوب ضد نوبات الصرع، نجد أن لو الأم واظبت على العلاج مع ولدها لزالت تلك النوبات بشكل مستمر، لكن لو نسيت يوم يومين ثلاثة أيام عادت نوبات الصرع. فليس كل تشنج لابد أن يجعل يعني أنه مرض روحي أو إشكالية بمس. يعني هناك علاجات، أتمنى ممن يستمع لي أن يعني نجمع بين الأمرين، بين الرقية الشرعية وكذلك الطب النفسي.
يا أخي نحن كأطباء، أنا يعني شخصيا مثلا يمرض أحد من أهلي لا يمنعني أقرأ عليه الفاتحة وأذكر الله سبحانه وتعالى، أيضا الصلوات الخمس بأوقاتها، حصل المؤمن أذكار المساء والصباح، لكن لا يعني هذا لا أعالج يعني مثلا هذا إذا أصيب بمرض. ما ذكرته كمثال هو الصرع، نوبة تشنجية عبارة عن زيادة في كهربائية الدماغ، وكثير من الأخوة والأخوات لما نعمل لهم تخطيط للدماغ نجد أنها زيادة في هذه النبضات الكهربائية، علاجها سهل وعلاجها آمن. بالعكس لما إنسان لما يتعالج من نوبات الصرع، ربما وكثير من الأخوة والأخوات، ونعرف كثير من توفاهم الله سبحانه وتعالى بسبب نوبة صرعية لم تعالج.
هذه المشكلة.
فبالتالي لو فقد الوعي في لحظة معينة في وضعية معينة أدت إلى وفاته.
والعلاج سهل.
العلاج سهل جدا.
ومن أسهل يعني الأمراض اللي يتم علاجها هي على علاجات نوبات الصرع. بس كي تطمئن قلوب كثير من البيوت عندنا. استفتح الاتصالات بعد التأخر. أنا أقدم الاعتذار لجميع المتصلين والمتصلات الذين يعني ممكن تأخرت عليهم، لكن حديث مع دكتور فهد ما يمل. أخذ اتصال أول أخونا عبد العزيز حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، طال عمرك، تفضل.
أحييك وأحيي ضيفك العزيز.
الله يجزاك الجنة.
يقول حكيم: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله في عقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله في عقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله في عقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا، ومن ثم فإن سعادة البيوت ليس في الجدران ولا المفروشات بل في محراب الدين ومعهد الدراسة.
الله المستعان.
شكرا لك.
الله يعطيك العافية، كلام جميل. أخذ اتصال جديد أخونا أبو تركي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
برنامج شيق وشاكرين ومقدرين. الله يبارك فيك،
يرفع قدرك، يجزاك الجنة، تفضل.
حقيقة أنا أتمنى أن يكون برنامج يعني يتطور إلى أحسن إن شاء الله، وهو إلى الأحسن الآن يعني
الحمد لله،
يكون فيه توجيه لشبابنا ولبناتنا في جميع الحياة، وأن يبعدوا عن القلق وعن الوسواس. فاعتقاد ان هالوسواس يجي من قلة الدين، بارك الله فيك.
جيد.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الانسان لما يكون مستقيم مع الله سبحانه وتعالى ويكون رجل قيادي في منزله، طبعا حتكون العائلة قيادية وتكون مستقيمة الى صراط المستقيم.
طيب شكرا لك ابو تركي، لا اعطيك العافية. طبعا دكتور فهد الاخ عبد العزيز حسن تكلم عن قضية يعني الدين، ممتاز. أبو تركي يقول يعني حصر الشباب، هل صحيح أن الشباب والفتيات هم أكثر أن يعاني من القلق؟
نعم، بنسبة عالمية هي
يعني كلام صحيح،
تتركز في نسبة وصول المرض اللي هو نسبة الشباب من عمر 20 إلى 25 سنة في مرض القلق بشكل عام، والمرأة تتفوق على الرجل في هذا الجانب. لكن ما ذكره في نقطة مهمة وحبنا يعني ربما لا يعني لا ننساها في موضوع قلة التدين أو قلة الدين. أبو تركي، لو لا سمح الله قدر الله على أحد من أهلك إصابته بأي أمراض، أي مرض سواء فصام أو اكتئاب أو قلق أو ما إلى ذلك، هل ترضى بأن تصمه بقلة الدين؟ لا أعتقد ذلك. المرض يبتلي به الله من يشاء من عباده، كبيرا أم صغيرا.
كيف يأتي؟ هذا سؤال جاء كثير. نعم.
يعني كيف يأتي المرض القلق؟
لأنك قلت يأتي فجأة.
نعم صح؟ هو المرض القلق عبارة عن نقص في مادة اسمها مادة السيروتونين. هذه المادة ناقل عصبي موجودة في جسم الإنسان بأكمله، وهي تركز في الدماغ بشكل أكبر. هذه المادة هي كل خلية عصبية بين كل خلية عصبية وخلية أخرى عصبية هناك ما يسمى بالمنطقة تتناقل فيها الرسائل المعلومات بأنواعها وأشكالها. هناك كثير من النواقل العصبية ومن ضمنها مادة السيروتونين. عندما ينقص هذا المادة تنقص فجأة، لماذا تنقص في ذلك الوقت؟ لا أحد يعلم حقيقة، مثل ما ينقص الأنسولين من البنكرياس فجأة، لا أحد يعلم السبب، لكنه نقص. نحن في علاجنا كما نعالج البنكرياس كما نعالج السكر بإضافة مادة السيروتونين، عفوا بإضافة مادة الأنسولين، نحن نعالج بطريقة أفضل علاج القلق. لا نعالج بإضافة مادة السيروتونين، حنا نعالج المكان الذي ينتج هذا الأمر فنحفزه للعمل من جديد، فبالتالي يحفز مادة السيروتونين أن تخرج بشكل أقوى بشكل أفضل حتى تصل لدرجة طبيعية. هذا ما يحدث دوائيا، لكن سلوكيا ومعرفيا هناك ربما مفاهيم خاطئة أو أفكار خاطئة عند الإنسان تحدث له هذا الخوف، يذكر هذا الخوف ولا يفصل ما بين الخوف وما بين المخيف المادة المخيفة.
صراحة إجابة مريحة، أتمنى من يستمع لها أن يعني يتبعها. أبو عايش يقول أو أم عايش تقول أنا بنت أو بنت أبو عايش ما همسكتها صح، أنا تقول أنا بنت طلب والدي أن أكتب لكم هذه الرسالة على لسانه على لسان أبوها. تقول أنا عمري 95 سنة، أملك لله الحمد العقارات والكثير من الأرصدة في البنوك، توفي ولدي الكبير والأوسط وهم في عمر 70 سنة رحمهم الله. أنا بصراحة قلقان على أولادهم وخاصة أنهم يعملون في تجارتي وكل شيء باسمي، لذا قررت أن بعد أن شاورت أحد القضاة أن أكتب لأحفادي نصيبهم الثلث من مالي حسب الوصية، وفعلت ذلك ولله الحمد. أنا لست قلق على أحفادي لكني قلق من الخلاف مع أعمامهم، هل ترى يا دكتور أن أخبرهم بالموضوع في حياتي؟ هل أجمعهم وأخبرهم فلا يعلم إلا أنا وبنتي الكبيرة فقط والقاضي والشهود؟ بصراحة دائما أفكر بهذا الموضوع وقلقان أو قلقان من ردة فعلهم إذا عرفوا. أنا يمكن أقول هذا حرص كبير سن يعني.
بالنسبة لي طبعا الأمر في غير تخصصي حقيقة، هذا يحتاج إلى مستشار شرعي أو محامي ربما.
ده هو انتهى الموضوع.
لا يقول أخبرهم أو لا يخبرهم، حقيقة أنا لا ليس عندي علم بهذا الأمر، يعني هل يخبرهم أو لا يخبرهم هذا أمر.
هو نهاية المطاف سيخبرهم.
يعني ربما بعد وفاته ذكرت أنهم ربما يعرفون.
الخلافات المالية ممكن تسبب قلق عند الأطفال
جداً.
الورثة.
برأيي الشخصي وليس رأي الطب النفسي أن تكون الأمور على وضوح وعلى يعني خط واضح للجميع، حتى لا يكون لا سمح الله بعد وفاة هذا الرجل هناك خلافات ما بين الورثة، لا يعلم الإنسان بعد الوفاة أن يختلفون على أشياء بسيطة جدا مادية، لكن لما يكون كل شيء واضح قدام الورثة من البداية وزما مثل ما فعل يعني نوزع الأمر، الأمور تكون واضحة، حتى التقسيم لما يتوفى بعض مثلا أحفاده أو بعض أعمامهم اللي هم أولاده ربما لا يعرفون، هو ذكر أنه ما يعرفون، ما هو ليس كل جميع يعرف، فبالتالي المعرفة بالأمر في حياته لأنه هو صاحب القرار وله احترامه وله كلمته في هذا الوقت، لكن بعد وفاته عندما يذهب
ستهدي الأمر.
نعم أعتقد الأفضل،
يعني الخلاف سيحصل والزعل بيحصل، فأنت في ظل وجودك أيها الشايب أو الكبير السن تقول كلمتك عشان تنهي هذا الموضوع ولا يدخل الأولاد في إشكالية هم في غنى عنها.
دائما العدل يعني هو أساس كل حاجة، لا بد أن يعدل بينهم بما يرضي الله سبحانه.
طيب بالنسبة لأبو رياض يقول أشكركم جدا على كلامكم فقد ارتحت كثيرا، فأنا سائق تاكسي خاص وأشعر براحة بال مع أن دخلي اليومي لا تجاوز 250 ريال، ومع هذا الحمد لله رب العالمين. القلق والله ما أعرفه إلا إذا جلست في البيت، أما وأنا أدور وأدور رزقي والله ما أشعر بالله بالسعادة والراحة، صدقوني القلقان فاضي.
ذكرناها نعم، كلام ذكرنا كلام صحيح جدا، يعني ذكرناها بداية الحلقة أن أحد أسباب القلق هو الفراغ، فعند وجود الفراغ يحدث تكون بيئة خصبة لوجود أفكار ربما تكون سلبية، فبالتالي هو الآن لما يشغل نفسه ويجلس مع مثل ركاب ويعني يأخذ ويعطي معهم ويشغل باله وينشغل في تجارته أو بعمله لا يكون هناك مجال للأفكار السلبية، لكن عند وجود الفراغ فهو فعلا عندما حدوث الفراغ يكثر كثير من القلق والتوتر.
محمد يقول أنا كنت أعيش براحة ونفسية هادئة جدا، لكن والله من بعد الفيسبوك والتويتر والقنوات التواصل الاجتماعي أصبحت قلقان وأتابع الأخبار وكأني بغير ما في الكون، حتى أصبحت أتكلم والجوال في يدي ما ينزل منه أبدا. هل وصلت إلى مرحلة القلق المرضي؟
وسائل التواصل الاجتماعية بأنواعها وأشكالها سلاح ذو حدين، إذا استخدمها الإنسان يعني بطريقة صحيحة وبفائدة ونقل المعلومة الصحيحة وأيضا نشر المعلومة، هو ما ينشر من معلومات ربما تساعده في حياته أو في مجال عمله، في سواء استشارات أو أسئلة أو بحث عن معلومة، فهي جدا. لكن إذا بدأ يأخذ هذه الوسائل سواء تويتر أو فيسبوك وغيرها إلى فراش النوم وإلى غرفة النوم وإلى الأكل وفي السيارة، وهو بعض الأخوة والأخوات حتى هو يأكل يعني وجبته تجد أنه عين على صحن الأكل وعين الأخرى على جهاز. نعم بدأت تغزونه، وهذا في هذا إحنا في آخر زمان، يقول لك يقرب البعيد ويبعد القريب.
والله والله دكتور فهد أنا ما كنت يعني أنا صح الحديث كنا حفظناه في الصغر، إن أحدكم ليكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. نقول متى بيصير هذا؟ الآن في التويتر أو الفيسبوك واحد يكذب الكذبة تجدها واسطة إلى وين؟ نعم. وكل الناس يتناقلونها ويصدقونها نعم. مع أنها كذب من الأصل.
أيضا بين الأخوة والأخوات أو الزوجين تجد أن الحين القريب أقرب الناس لك بعيد عنك، والقريب هو البعيد عنك هو من يتتواصل معه بشكل مستمر ودائم. فهذه سبحان الله.
هل نقول هذا الرجل ممكن هذا أخونا محمد انطبع عليه شخصية الرجل التويتري، يعني صار يعيش تويتر ويعيش ويحلل، مع أن أصبح يعني استصحبه حتى إلى بيته إلى مكتبه إلى عمله، ما ليس هذا خطأ؟
يعني في آخر السنوات ظهر ما يسمى بأحد المصطلحات الطبية النفسية، هو يسمى إدمان الإنترنت. الآن أصبح أظنه الآن مع الموضة الجديدة أنه إدمان تويتر ووسائل التواصل فيسبوك وغيرها، فلا بد من الإنسان يعني أن يفصل ما بين الأمور حقيقة، أن يحدد تحديد، لأنه دائما دخول الأمور على بعضها يحدث ارتباكا في جميع الأمور، سواء حتى لا يركز في عمله ولا يركز في حياته الأسرية ولا حياته الاجتماعية.
ممكن يأثر عليه
طبعا،
ممكن يصدق الكذبة،
ممكن يبدأ بانشغال ويبدأ في قلق وتوتر، وهو ذكر أنه يبحث حتى عن أخبار، وأن طبعا الآن بس مجرد الذهاب القنوات الفضائية إلى قنوات الأخبار ربما يحدث في الأمر يعني ربما حزن، لأنه كثير من الأحداث التي الإنسان لا يقبلها وتزعجه. فبالتالي الحل أنك تبتعد عن هذه الأمور وتأخذ مثلا الأشياء الرئيسية حتى عن طريق الإذاعة.
طيب
أو القراءة.
نشرك الاتصالات الآن، نعود من جديد. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أولا من ناحية الجلد يعني أول
طيب لحظة أم عبد الرحمن اسمعيني من الهاتف واخفض المذياع الراديو، قصري عليها.
اولا كنت انا بخاف يعني خوافه جدا وقلقانه جدا.
انت يا عبد الرحمن
الحمد لله بعد ما التزمنا بالحجاب الشرعي في المملكه الحمد لله نحمده كثيرا. الحين حتى بمشي المغسله في المي، لما يتصل في نوعه الطفل بمشي المغسله عادي ما عندي اي شيء
الحمد لله. طيب
وما بطل يعني واحد قوي ايمانه ويتقي الله في كل كبيره وصغيره ويخاف الله في كل شيء ويحاسب نفسه يعرف جميع الحقوق ما
بيجي اي قلق. طيب الله يعطيك العافيه عبد الرحمن، شكرا جزيلا. اخذ اتصال جديد اخونا منير، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
اسعد الله مساك.
ومساءك الله يحفظك.
ومساء الدكتور وكل ان شاء الله جميع المسلمين.
الله يجزاك الجنه، تفضل.
دكتور عادل انا والله سعيد جدا بسماع صوتك.
احنا سعد الله.
حبيت اشارككم بشيء والله العظيم والله العظيم. إن شاء الله صدق أنا خدت 4 سنوات وأنا أعاني من أزمة نفسية ما تتوقع يعني على سبب خسارة الأسهم.
الله المستعان.
جيت ناس قالوا لي إنها عيون، وجيت ناس قالوا لي إنها مرض، لكن بالأخير والله يا شيخ عادل أنا عالجتها بالرقية، وعلمهم أوصوني إني بأني أروح للدكاترة النفسيين، لكن الحمد لله أنا تعالجت عن طريق الرقية.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالعكس
الحمد لله والله، والمرض هذا صحاني حاجات كثيرة يا دكتور عادل، بأني أول مهمة في صلاتي كنت مهمة في أمور ديني، الآن الحمد لله هداني الله حافظت على أمور الدين
الحمد لله،
صحتي بفضل الله أحسن من صحتي سابقا والحمد لله.
شفتوا شلون أخوي منير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
أيوة والله العظيم والله العظيم، حتى قلت أني كنت أكره عيالي أكره بيتي بعد بيتي، لأنه صار لي مواقف ما حد تتصور والله ما حد تتصور أن الشيخ هذا قاعد يتكلم.
والأسهم رجعت لها ولا خلاص؟
لا الأسهم توبة ونجي
أحد العلاج
لا هذا الموضوع اللي قفلنا عليه
والله رجع لها لو استثمار على المدى البعيد يعني مو بالشكل هذا مضاربة.
أنا إن شاء الله أني ميسور الخير عندي إن شاء الله ما يكفيني
الله قل أمين الله يغنيك واسع فضله.
وعندي الحمد لله بنت بعتها مدرسة تحفيظ القراءة
ما شاء الله الله يخليهم لك يصلحهم يا رب.
وأبشرك الآن تعلمت شيء ما كنت متعلم السابق
الحمد لله. لا لا لا
أنا أشكر الدكتور صراحة على صدقه لأنه قال إنه رقية شرعية يجب أنها تكون يعني أساسية وهو صادق صراحة.
جزاه الله خير.
ولكن الطب النفسي لا يمنع عن الشيء هذا.
هذا سماح نجمع
بي. أنا مجرب بس لكن أنا ما جربت العلاج النفسي جربت بس الرقية.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما ان شاء الله ما ان شاء الله ما تحتاجهم ان شاء الله.
لا الحمد لله ان شاء الله محتاجهم وصراحه انا سعيد بصوتك وشاكر لك
والشكر الله يخليك يا رب.
لكن في عمر اعتبرها لاعتي رقم واحد اللي ما شاهد التلفزيون المعلوميه
يعني. الله يجزاك الجنه. قبل الاسهم ولا عقب بعد؟
لا بعد الاسهم.
طيب في امان الله اخوي. اخر اتصال جديد اخونا احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يجزاكم الجنة على البرنامج الرائع جدا. أنا من زمان نفسي أشارك وما تحت فرصة للآن.
الشرف لي.
الله يسعدكم إن شاء الله. عندي بس استفسار بسيط للأستاذ الدكتور. أنا طالب جامعي في أواخر المراحل الدراسية وعاني من قلق يجيني ليلة الاختبار. يعني بصراحة يعني الدرجة أحيانا توصل أني أروح الاختبار أنا سهران ما أقدر أنام نهائيا أو إذا نمت يعني توفرت حاولت يعني وجاني النوم ونمت أنام بقلق وجيني أحلام مزعجة جدا فبعرف إيش الحل. إيش الحل؟ أنا سمعت الدكتور في الراديو بيقول إنه في حبوب ممكن أخذها وشيء تهدئ فبالتالي ممكن أنام فبعرف هل الحبوب يعني أخذها وقت في هذه الأوقات يعني أوقات الاختبار تجيني طيب. قلق كبير أو القلق هذا طبيعي عادي خاص أتأقلم معه.
طيب طيب أحمد قبل أن تغادر هل تحس ببرودة في أصابع يديك أو شيء؟
لا الحمد لله لا.
طيب الله يعطيك
العافية. بس أنام في مكيف بارد جدا يعني.
حتى في مثل أيام هذه تولع مكيف على البارد؟
إيه
الله راجع لك هذا.
نعم.
طيب سأعود لك إن شاء الله. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات ناخذ 3-3 عشان نمشي بشكل جيد. نرجع لهم عبد الرحمن كلام على الحجاب. أكيد الإنسان إذا التزم سيكون إن شاء الله في حالة مطمئنة. منير قضية الأسهم.
نعم هو ذكر
جوكم ناس كانوا
كثير يعني وصلت لحد الوفاة يعني وصلت درجة انهيار الأسهم في 2005 إلى درجة كبيرة جدا حقيقة من انهيارات النفسية من اضطرابات القلق والتوتر من الاكتئاب. هذا ما يسمى باضطرابات الصدمة اضطرابات ما بعد الصدمة أو تصل درجات ما يسمى بدرجات ما يسمى عدم التكيف مع الضغوط الخارجية ومن ضمنها خسائر المادية. هو ذكر الحمد لله أنه بعد ما تجاوزوا لهذه الأزمة وأزمة الأسهم ربما تسديد ديون وبعد الأزمة بدأ يعني يرتاح نفسيا بدأ يعني يلتزم دينيا. نذكر الأخوان أنه الالتزام ليس فقط ديني والأصل التزام ديني ويهذب الأخلاق ويهذب السلوكيات. الإنسان لما يلتزم بدينه فهو ينام مبكرا ويصحى صلاة الفجر مبكرا تكون أخلاقياته وتعامله مع الآخرين بأريحية وطمأنينة أيضا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وهو المطمئن والهادي. فبالتالي هذه الأشياء كلها سلوكيات يعدلها الدين ويهذبها الدين. فيعني هذا الأمر طبعا نهني الأخ منير على ما تكلم فيه. يعني هو يعني ذكر أنه ما ذهب للعيادة النفسية هو ليس من كل شخص لابد أن يذهب للعيادة النفسية. كثير من القلق والتوتر الأمر يكون عادي قليل من التطمين قليل من الهدوء أيضا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى اللجوء في الصلاة والقراءة القرآن مهدئة ومطمئنة. لكن نتكلم نحن في العيادة النفسية نتكلم كعلاج إذا كان وصل حد المرض مرض نفسي. فبالتالي عند وصول العيادة النفسية لابد من معالجة الأمر حتى لا يكون هناك تدهورا وظيفيا أو دراسيا أو حتى اجتماعيا في بسبب هذا القلق أو بهذا التوتر والخوف.
طيب أحمد يقول باختصار يبغى حبوب.
أحمد طمأنة طبعا هي عدة طرق. يعني أول الطرق اللي أنصح فيها أحمد ما يسمى بالطريقة العلاجية السلوكية. كثير من طلابنا حقيقة يؤجلون الدراسة لحد إلى آخر مدى إلى ليلة الاختبار. فبالتالي أيام الاختبار يكون عليك كمية كبيرة من الدروس والكتب ملزم أنك تقرأها فيبدأ يزيد هذا التوتر والقلق وهذا الطبيعي. يصل درجة القلق والتوتر إلى أن يحاول أن يقرأ ويذاكر، لكن تصل درجة الدرجات القصوى بعضهم لا يستطيع القراءة والاستذكار قبل الاختبار من درجة القلق، وصل درجة شديدة ومرضية. أيضا ما ذكره أحمد أنه والله وقت الاختبار حتى النوم لا ينام، يحاول أن يعني ربما يحاول من خلال عدد قلة الساعات النوم أن يعوض بالمذاكرة والاختبارات بالمذاكرة الاختبارات، لكنه أيضا بعض الأحيان لا يكون هناك قلق في النوم بسبب هذا الأمر، يكون بقلق بسبب قلقه المبالغ فيه عن الاختبار، فبالتالي خوف ورهاب. يعني كثير من الطرق العلاجية السلوكية والمعرفية ممكن تطبق الأخ أحمد، يعني تطبيق استرخاءات وأيضا تطمين، أيضا تنظيم الوقت المذاكرة بأوقات معينة، البعد عن المنبهات بأنواعها وأشكالها. أيضا بالمناسبة يعني أحذر إخواننا وأخواتنا الطلاب والطالبات من شيء ينتشر دائما وقت الاختبارات، وهو ما يسمى بالمنبهات أو ما يسمى بالمواد الكبتاغون وغيره، هذه المواد اللي حقيقة تنتشر أوقات الاختبارات، من يزرع الوهم في قلوب في عقول أبنائنا وبناتنا في طلاب الثانوية والمتوسطة، وحتى وصل حالات إلى أعمار مبكرة. تخيل دكتور وصل أعمار 8-9 سنوات يستخدمون بعض أنواع المخدرات. لكن أحمد هناك حقيقة نعم هناك كثير من الأدوية المهدئة، كثير من الأخوة والأخوات مثل أوقات الاختبارات يستخدم بعض الأشياء، هناك أنواع حقيقة من المهدئات، بعضها خطير وبعضها ربما يؤدي إلى تعود وإدمان، وبعضها أنا يعني ربما لا يسبب لكنه لا يعتمد عليه، لا ننصح باعتماد عليه، لكن لو وصل على وصل الفاس والرأس ذلك اللحظة نقول لا، يعني لابد أن يأخذ حاجة مهدئة لمدة أسبوع أو أسبوعين هي فترة اختبارات حتى تعدي هذه المرحلة، ومن إن شاء الله بإذن الله فصل دراسي
إذا كانت حالته تستدعي.
نعم طبعا. إذا كانت تستدعي نعم.
طيب بالنسبة لقضية المشروبات، هل في مشروبات ممكن يعني يشربها الإنسان مو في الاختبار في أي في حياته يعني
نعم.
ممكن تريح الجسد؟
نعم طبعا أول حاجة الابتعاد عن المشروبات التي فيها مادة الكافيين، مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي
هذا في الاختبار
حتى في الاختبارات
نبغى الوجه العام.
نعم بشكل عام هي دائما المنبهات بأنواعها تسبب زيادة في القلق، في الامتناع عنها أو تخفيف
مو بيريحها يصير الراس
تخفيف منها.
القهوة يقولون ما شاء الله تعدل
طبعا لا نحرم هذا الأمر أو نمنعه، دائما المباح
طبيا.
نعم. طبيا يفترض التوسط في الأمر، مثلا شرب القهوة والشاي مثلا أوقات مبكرة من النهار جيدة حقيقة وتساعد في تنشيط الدماغ والصحة يعني، لكن الاكثر منها بعد المغرب مثلا، دائما انصح من عنده مشكله في النوم ان يقول له والله بعد المغرب لا يعني لا تكثر لا او لا تشرب الشاي والقهوه ولا المواد ولا مثل بيبسي مثلا والكولا ومنتجاتهم والشوكولاته. بعض الناس لا يعتقد انه الشوكولاته فيها مادة كافيين منشطه، لكن في مواد بديله مثل اليانسون النعناع، مشروبات النعناع مثلا زنجبيل، كلهم في وقته طبعا. في الصيف مثلا ما ذكر لهم يشربون اشياء ساخنه مثلا مخلوط النعناع مثلا مع الليمون مثلا مشروب جيد في الصيف يريح الاعصاب ويهدي النفسيه ولا يسبب
يعني يؤخذ كعصير
كعصير
بارد او يؤخذ ك
اذا كان في مثلا في الصيف مثلا في الشتاء مثلا ممتاز. يعني الاشياء الساخنه اليانسون مثلا الزنجبيل النعناع هذه المشروبات الدافئه
يعني تحس ذاك اليوم انك انت مسترخي بدون يعني ما في
قلق. تساعد كثيرا تساعد. حقيقه بالاضافه الى الاشياء المباحه مثل المساج الزيوت العطريه اللافندر وغيره بعض الاشياء حتى الروائح الزكيه تريح الاعصاب والنفسيه المناظر الجميله ابتعاد عن الالوان حتى الالوان المثيره بعض الاخوه والاخوات مثلا في غرفه النوم يضع اللون الاحمر مثلا كلون الجدار مثلا فهذا مثير للاعصاب نعم هو التمازج ما بين الاكل والشرب والنظر والراحه النفسيه ايضا الابتعاد قبل النوم عن الخلافات الزوجيه ايضا بعض الناس ما يحلى له الكلام في مثلا مشاريع تجاريه او الاسهم الا قبل النوم فبالتالي يتوتر فبالتالي يزيد هذه
متابعه قنوات التواصل تويتر فيسبوك كذلك كثرتها تصدع
حتى القرب الجهاز حتى قرب الجهاز مثلا الموبايل او الجهاز هذا قرب من العين يعطي إضاءة قوية دائما ننصح الأخوة والأخوات أنه قبل ساعتين من النوم حاول أن تخفض الإضاءة لا نقول أنه يعني يظلم الإضاءة لكن يخفض الإضاءة لو كان في تلفزيون مثلا يكون بعيد استعانة بالقراءة
لا تدخل أصلا قبل النوم ساعتين مو بلازم تدخل تويتر ولا فيسبوك ولا
المشكلة نحن ننصح الناس بالبعد وأنا شخصيا من الناس اللي ما يدخل التويتر إلا في آخر الليل يعني بعد ما خلص من العيادة
طب ألا تحس أن هذا في يعني
عدم المبالغة
أليس خطأ
هو لا عدم المبالغة
تطيل يمكن 10 دقائق ربع
نعم ساعة نعم تظهر بتغريدة أو بتغريدتين
لكن بعضهم يجلس
الفجر
والله ينام والجوال طاح
حتى هو يشاهد بعض الأخوان لما يشوفني دخلت على هذه الوسائل يعتقد اني مثلا موجود فانا مثلا اكتب تغريده او تغريدتين واذهب للنوم مثلا وارتاح او حتى لراحتي الشخصيه فاجد الصباح انه عتاب رسائل عتاب انت لا ترد علينا انت ما ترد على استشاراتنا فاجاوب عليهم في الصباح الثاني يوم يعني
ابو فارس يقول ساكون صريح معكم بس اقرأوا رسالتي اعطيت بنتي الكبيره الجوال بلاك بيري ومن بعده وأنا قلق عليها. من تكلم من تراسل عمرها 22 سنة في غرفة لوحدها، القلق ذبحني وذبح أمها، والشك قتلنا جميعا، أرجوكم ساعدونا.
شل بلاكبيري هل سهل يعني ليس بالضرورة، ليس من ضرورات الحياة أجهزة التواصل زي البلاكبيري وغيره، ما هي هذه الأسئلة؟ بعض الأخوان الأخوات مثلا يعتقد بعض الوسائل،
هل القلق في محله؟
هو شوف في أشياء يعني هي تثيره، لابد أن يعني أنه هذا الشخص مثلا وجد من البنت مثلا انعزالية في غرفتها، ذكر أنه تنعزل في غرفتها مع جهاز تواصل ما لا يعلم من، لكن لما يكون الأمر مفتوح بين لا يكون هناك رقم سري يعني يشترط على بنتها مثلا لا يكون رقم سري للجهاز، أن يعرف من موجودين معها في جهاز التواصل هذا، من هم الأشخاص الذين معها، أو على الأقل ليس من طرفه الوالد، ربما تكون يجد حرجا في هذا الأمر، على الأقل تكون الوالدة تكون تدخل في هذا الأمر، إذا كان وجد منها مثلا ما يسيء مثلا إذا انسحب هذه الأجهزة.
هل تتوقع هذا بس فترة البداية وبعدين إن شاء الله
ما ودنا يصل لدرجة أنه عدم التبلد مثل ما ذكرت أحد الخواص قبل القليل، لا، أنا نريد أن يكون في توازن، أن يكون الشك في موضعه وليس شكا مرضيا، شك يعني مبالغ فيه، لكن أن يكون الأمر في جزء من خلنا أقول لك من المتابعة، البيت يكون مفتوح، أجهزة الإنترنت والكمبيوتر تكون مفتوحة للجميع، لا يكون هناك أرقام سرية، الجلوس في الصلاة لا يكون الجلوس في غرف النوم في غرف مغلقة. هذه الأمور حتى لو مثلا قبل الوالدة أنا تطلع على الجهاز.
طب لو تابع بنتها الآن مبدئيا أو أولاده وشاهد أنهم يضعون الآيباد أو مثلا البلاك بيري في أي مكان، ليس دليل على أنه ما عندهم شيء؟
نعم، هذا دليل عدم وجود رقم سري، وجوده في كل مكان، تركه في أوقات معينة والذهاب إليه بعد فترة، هذه كلها دلائل تشير أنه إن شاء الله الأمور فيها
تسير بشكل
نعم.
جيد.
أيضا لا ننسى الأمر الآخر وهو الوقاية قبل العلاج، الوقاية أنه زرع الثقة بالأبناء، زرع الثقافة الدينية، زرع الثقافة الأخلاقية والقيم الأخلاقية. كثير من الأخوة والأخوات مثلا يذهبون أبناء عندما يرى مشهدا أو صورة مثلا غير لائقة في الجهاز، هذا الايباد وغيره، يذهب لأمه يذهب لأبوه يقول أنا شفت المقطع هذا وكذا، ويبدأ يتكلم بطريقة سيئة أو ربما هجومية على هذا المقطع، فبدليل أنه عنده كثير من الحس الأخلاقي وهو التربية،
وأن تستفيد من هذا الموقف وتوظفه بشكل إيجابي.
نعم هذا
جيد. خولة تقول إذا تكلم فيني أحد لو مو صحيح أقلق دائما وأشعر بالضيق والهم، تعبت من كلام الناس مع أن كلامهم في الغالب ما هو صحيح، وعارفة والله أنه ما هو صحيح، ومع هذا أتعب وأقلق منه، وين العيب؟ فيني أو في الناس أو في مين؟
العيب في اهتزاز الشخصية لديها،
يعني
يجب على الأخت اللي طبعا هذه ما تذكره، هذا دليل على اهتزاز الثقة وضعف الثقة بالنفس، فبالتالي لابد أن تعزز من هذه الثقة بالنفس، أن تتكلم أن تعمل الشيء الصحيح وما تعتقد أنه صحيح ولا عليها من الناس، لأنه رضا الناس غاية لا تدرك. الالتفات للآخرين دائما في كل أمر من أمور حياتنا هو دليل على ضعف الثقة بالنفس، مثل بعض النساء مثلا ما تتجمل بمبالغة أن تحاول أن تكسب ود الآخرين وتجملهم، أيضا بعض الرجال من يحاول أن بتصرفاته أن يرضي هذا وذاك وذاك، عمرهم لن يرضوا عنك، الناس لما راح ترضى عنك مهما عملت ومهما فعلت، لكن يجب أن الأهم من هذول كلهم هو رضا الله سبحانه وتعالى أولا ثم رضاك عن نفسك.
بعض الناس يزيد الطين بلة مثل الخولة، ممكن تروح تقولها أنت قلتي فيني كذا، ليش قلتي كذا؟ لن تستفيد من هذا الاتصال أو التواصل.
ضعف الثقة بالنفس يؤدي بعض الحالات إلى الشكوك، يعني لما مشاهد اثنين يتكلمون بعض يمكن يتكلمون فيني، يمكن يسيئون فيني مثلا، فبالتالي يجب أن ننتبه موضوع الثقة بالنفس تلعب دور في مجتمعنا، وهذه كثير من المشاكل التي الآن نجني ثمارها فيما يسمى بمشاكل الطفولة في التربية. كثير من الآباء والأمهات زرعوا عدم الثقة، اهتزت عدم الثقة فيما يسمى الضرب في الطفولة والعدوانية والقسوة، أو حتى أيضا تدليل المبالغ فيه والحماية المبالغ فيه.
الله كثرت مشاكل، لكن إن شاء الله القلوب هادية ومطمئنة. أعود للاتصالات من جديد. أختنا نورة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
شيخ الله يجزاكم خير، أنا عندي مشكلة. أنا الحمد لله أصلي، وأنا أول واحد الحمد لله لقيت الصلاة أصلي قبل الكل، يعني أحافظ على ديني، بس مع ذلك أنا عندي قلق ووسواس، لا أدري شو الحل.
وسواس قهري يا نورة؟
إيه وسواس، أرد المعيد يعني الحمد لله أنا تعالجت، لكن إني دحين أي حاجة حتى أنساها أبعد، ما حكي حد، أتذكر لين أذكرها، دائما أفكر في وضعي وأفكر في صلاتي، وأقول إني يعني وضعي إذا ما هو صحيح كذا، يعني دائما أطلع أنا أفكر كذا، مع ذلك إني أصلي.
تعيدين الصلاة نورة؟ تعيدين الوضوء؟
كنت أعيدها ثم عقبها جاء في الوضوء، أعيد ورحنا للشيوخ كذا كثير، عقبها ما عاد أستفسر، بس إني أفكر فيه إذا توضيت أبعد أفكر، أحس إنه مو صح وكذا، الصلاة بعد أفكر فيها شوي، وإذا نسيت حاجة بعد أتذكرها.
متزوجة يا نورة؟
لا لا ما أنا متزوج.
طيب تطبخين في البيت؟
ولا يعني والله ساعد الأهل شو.
إذا تصلحين شاهي وقهوة للأهل؟
إيه أصلح.
تعيدين تصليح القهوة؟
لا لا هو بس في ديني، أنا في دنياي ما في لي حاجة.
يعني في الأمور الدنيوية ما عندك مشكلة، فقط في العبادة.
الله الله يسمعك.
طيب الحين نسمع من تبغى تناقش معها ولا؟ طيب أرجع لك بعد قليل. أخذ اتصال جديد بعد نورة. عبد الرحمن معنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، طال عمرك، تفضل.
الله يبارك فيكم ويغفر لك.
آمين وإياك.
أقول لك أنا والله المشكلة اللي ودي أهرج عنها اللي هي مسألة الوسواس القهري. مسألة الوسواس القهري أنا لاحظت على نفسي يعني من قبل كم سنة، يعني بداياته كان جامعي يعني عن طريق الموت وما الموت، كنت في قلق يعني حتى الأهل إخواني ويعني لاحظوا هذا الشيء، يعني هذا قبل كم سنة والله لا أذكر، ولكن يعني قدرت على أني أتخلص من هذه المشكلة الحمد لله بفضل الله. ثم جاء مشكلة المرض اللي هو أشك أنه سرطان أو كذا أو كذا،
وصار صحيح؟ لا ما هو صحيح، شك بس.
أيوه بس أنا الحمد لله يعني راح، والآن يعني يمكن تقريبا لي 3 سنوات يعني بفضل الله بعد ما التزمت العبادة وكذا صار يأتيني في جميع العبادات
الوسواس،
يعني في الصلوات في الطهارة.
طيب ذهبت إلى طبيب أو شيء؟
والله قبل يمكن كم سنة ذهبت إلى الحج، فصدفت كنت أسأل المفتي حق الحملة فكان عنده استشاري نفسي، فما كنت أنا أعرف أن هذا استشاري نفسي، فبعد سؤالي للمفتي استشاري سألني عدة أسئلة.
يعني أنت رحت له بالغلط.
ايوه رحت له بالغلط. فسبحان الله جلس معي كم جلسة كده وصرت أتواصل معه،
شفت كيف،
فصار لي دواء فما استمريت عليه، يمكن أخذ شهر تقريبا.
بس تحسنت الشهر هذا؟
والله يعني ما هو تحسن بالحيل، ولكن يعني زي ما تقول وقتها جاني كمان اني انت لازم علاج يمكن ان ما فيك شيء وكذا
شي.
فسبحان الله تواصلت معه مرة اخرى والان مستمر على العلاج لي اكثر من شهر.
ممتاز.
فحسيت ان بعض الأمراض يعني ذهبت الحمد لله وتحسن في المزاج وكذا.
سنعود ان شاء الله، الله يعطيك العافية.
الله يعني.
وشفاك الله اخوي عبد الرحمن. اخذ اتصال الله. جديد ام الله. فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل يا اختي.
الله يعافيك يا دكتور. انا ابغى اسال عن في حبوب الان منتشره في السوق وكثير يعني يقولون عنها اللي هي حبوب انديريا، يقولون حبوب العرايس، يعني اذا كانت العروس تبغى يعني في يوم زواجها تاخذ الحبه هذه.
ما تخاف يعني قصدك؟
اي يعني القلق يخف. طبعا يقولون حبه واحده ما تاثر، يعني على حسب، احيانا تاخذ 2-3. نفس الشيء اللي عندهم رهاب الطياره، نفس الشيء اللي عندهم اي رهاب يقولون هذا.
لا ام فارس، هذا سؤالك لازم يكون على الهواء مع الدكتور. الدكتور معك الان، تفضل دكتور.
زين. لا انا بس عجبتني كلمه حبوب العرايس. طيب
اي والله كذا يسمونها.
تفضل. طيب خلينا نسمع
سؤالك.
صحيح. عيدي السؤال. أي. وش اسم العلاج؟
لا عرفت اسم العلاج. وعرفت كل
صحيح كلامك.
سؤالك ايش هو؟
يعني طب انا اقول طبعا هل هو يصلح فعلا لجميع انواع القلق؟ لانه انا اثناء مناقشه الماجستير كنت جدا قلقه لدرجه اني ما قدرت اقرا البيان اللي هو في البدايه، فقمت ابكي واصيح وانتفض. مره كنت قلقه جدا، وانا الان يعني باذن الله راح اناقش الدكتوره قريبا وخايفه يصير لي اللي صار. هل ينفع ناخذ مثل هالحبوب هذه؟
جربتيها قبل ولا
لا؟ انا ما قد جربتها.
عندك ربو يا اختي؟ مرض الربو؟
لا.
عندك اضطراب في الغدة الدرقية؟
نعم عندي كسل.
كسل في الغدة الدرقية. إذا ما هي مناسبة لك الحبة.
أي
يعني هذه المشكلة الأخوات يعني يذكرون في مثلا وسائل الشاتنج هذا التواصل والقنوات وكذا، إنه الدواء هذا فلان اندريا واندرال قلتي، فتأخذ واحدة بنصيحة واحدة مجربة. والجار
أيوة نعم. إيه هذا اللي أنا أشوف إنه يعني المفروض إنه لازم يكون بناء على توصية
بالضبط. هذا من طبعا ننصح فيه دائما في وسائل التواصل والإعلام، نقول وأنا نصرف أدوية عن طريق الهاتف أو عن طريق التليفون أو عن طريق هذه الأشياء، لأنه الوصف الأدوية لابد أن يكون في العيادة. ما ذكرتي من دواء، وفي أدوية كثيرة مهدئة تصرف من خلال العيادة. لما تأتي للطبيب، الطبيب يسألك عدة أسئلة، يشوف مثلا طبيعة جسمك جسدك. إن هذا الدواء اللي ذكرتي أنت الآن هو دواء، مو دواء نفسي، هو دواء انت عارف من ادويه القلب. فبالتالي اذا كان الانسان عنده مرض في القلب او عنده اضطرابات معينه فبالتالي ممكن ربما لا سمح الله تسبب يعني ربما هبوط او ربما حتى تصل للوفاه بسبب نصيحه من اخت هي تحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى في نصيحتها. فعلى قولتهم دائما اعطي الخباز خبزه، يعني انت اذا اقرب طبيب نفسي بالنسبه لك انت شخصيا هناك ما دامك انت متعلمه وباحثه الدكتوراه وان شاء الله باذن الله يوفقك الله سبحانه وتعالى، هناك كثير من الطرق والعلاجات أيضا سواء أدوية ملموسة كحبوب أدوية سواء هذا الدواء أو غيره، ربما هذا الدواء لا يناسبك أنت شخصيا، لكن هناك أدوية كثيرة وأنواع مختلفة من المهدئات. أيضا ما لا تنسى ما تكلمنا عنه بداية الحلقة ما يسمى تمارين الاسترخاء، تطمين أثناء الموقف تزرعين التطمين في ذاتك. هناك كثير من الطرق والوسائل يعني يغفل عنها كثير من الناس وهي تطمئن الإنسان أثناء إلقاء في الكلمة. أيضا هناك نصائح وأنا ذكرت منها سلسلة من التغريدات في موضوع النصائح للرهاب الاجتماعي، فبالتالي ممكن تساعدك في هذا الأمر. يعني فيه ما يسمح أن نسمي تكنيكات أو آليات للتعامل مع الرهاب الاجتماعي تساعدك كثيرا، بالإضافة إذا كان الأمر يعني جدا شديد كمناقشة رسالة الدكتوراه أن لا يمنع الأمر إنسان يعني يستعين بحبة دواء مثلا أثناء الحدث أو أثناء المناقشة الرسالة، لا يمنع هذا الأمر
ولا تؤثر على تفكيرها الصحيح والمناقشة.
لكن بوصف الطبيب.
نعم، بعض الأدوية يا أختي إذا أخذت بجرعات مختلفة مثل ما ذكرت أنت هذا الدواء إذا أخذ مثل 3-4 حبات ممكن تؤثر على الذاكرة، يعني أثناء الحدث أثناء تقديمك لرسالة الماجستير تخيلي أو للدكتوراه وأنت أخذت جرعة خاطئة ربما تكون تنعكس سلبيا فتبدأ بما يسمى بالبلوكينج، سمت يعني الذهن يعني يذهل الذهن ويتوقف عن التفكير. فيعني اختيار وقت مناسب
وفي بديل طبعا يتناسب مع اللي معهم مثلا ضغط أو سكر أو
طبعا يا أختي نحن لما يأتي لدينا أحد في العيادة لا نعطيه الدواء مباشرة، نسأله عدة أسئلة ونطمن عليه ونأخذ وش الأفضل والأنسب له. في بعض الأدوية أيضا تزيد الوزن ولا نعطيها لمن وزنهم زائد أصلا وبعضها تخفض الوزن، فبالتالي اختيار الدواء مناسب لكل شخص أعتقد أنها مهمة الطبيب ومسؤولية الطبيب.
إذن الأندري هذا ليس مهدئ،
هو مهدئ لنبضات القلب يستخدم هو دواء طبي ودواء القلب.
لكن نهاية المطاف هذا العلاج أو هذا الدواء لك أنت في وضع الغدة الدرقية في حادث
لا ينفع. أنا يعني صبر في وحتى يعني مفيد إنه ما ينصح به إلا بعد استشارة.
ما دامك سميتيه دواء العرايس الحين عرفنا سر سقوط كثير من العرايس ليت الفرح.
يعني. أيوة أنا والله شفت عروس كانت كأنها سكرانة. يعني فعلا كانت طيب جدا شكلها مضحك.
طيب أم فارس أنا أقترح عليك إنك تتواصلين مع الطبيب أول شيء قبل يعني جلسة المناقشة.
قبل
فترة أسبوع 10 أيام الله يوفقك هذا حق علينا. ناخذ اتصال جديد أخونا باخت الجدعاني. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله سهلا. وبركاته.
أهلا أنت بالعكس ما شاء الله حديثك يزيل القلق شيخ باخت تفضل.
لما
تعودنا عليك تفضل.
الله يكفيك. أقول شكرا لهذه الإذاعة المباركة وشكرا لكنترولها الوفي وتحية طيبة ومباركة لك يا دكتور عادل وضيفك الكريم. وأقول للمستمعين لا تقلقوا وحديث إن شاء الله ما يجيب الغلط، فإن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. القلق يكون في النفس والروح وعلاجها من الكتاب والسنة، فأصل الإنسان من جسد وهو من تراب وعلاجه ما يخرج من التراب، ومن الروح وعلاجها ما يخرج وعلاجها من الوحي من الكتاب والسنة. والناظم يقول يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. لا تقلق وعندك هذه الإذاعة المباركة ليلا ونهارا في برامجها النور والضياء والعافية والشفاء، لا تقلق فتقلق على نفسك أبواب الرجاء والأمل والتفاؤل، وإن كان هذا لا يسلم منه أحدا في هذه الدار لأنها دار القلق 8 لابد أن تجري على الفتى، ولابد للمرء من أن يحوز 8 سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. وقد حصل هذا لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال الله عن لوط عليه السلام ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا
وقال هذا يوم عصيب. وقال عن موسى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وأقرأ يا هذا قصص الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم، تجد شيئا كثيرا من ذلك ولنا فيهم أسوة وسلوة. وأخيرا يا دكتور عادل ندمت لي، أقول هذا إذا كان هذا الإنسان هذا القلق كله والآباء في بيوتهم مع أسرهم، فكيف إذا اضطرتهم ظروف المعيشة بالبعد عنهم طلبا لقمة العيش؟ فلا شك أن قلقهم أكثر ووجدهم أشد، فهي دعوة للكفلاء بالرحمة بهم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رحمنا الله وإياكم وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخذ آخر اتصال معنا في هذا في هذه الحلقة، أم رياض معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن أكلم الدكتور؟
أنت على الهواء تفضلي.
لو سمحت دكتور، أنا عندي أعاني من وساوس في الصلاة من مدة تقريبا 12 سنة، يعني من 12 سنة سبحان الله ما ذقت لذة الصلاة. الوساوس اللي عندي يعني إذا جيت أقرأ سورة الفاتحة كأنها ما تطلع، كأنها شيء ينفك، يعني ليست بالتكرار أو يعني أكررها كأني ما قرأتها، لا إذا جيت أنطق السورة.
طيب واضح واضح التشخيص أم رياض، بس السؤال هل أنت راجعتي طبيب؟
إيه نعم، أنا راجع أطباء، راجعت أطباء نفسيين، وآخر علاج يعني أخذته الأنفرانيل،
كم أخذ
مني 6 حبات
6 حبات 25 ملغرام. جربتي غيره؟
25 ملغرام.
جربتي غيره من الأدوية؟
جربت غيره من قبل، البروزاك وكذا، هذا أول يعني سنة قديمة يعني أول ما بدأت الحالة.
كيف المستوى التحسن مع الأنفرانيل؟
سبحان يعني الوساوس الثانية يعني زي الأفكار في الموت وكذا تحسنت الحمد لله، لكن بوساوس الصلاة سبحان الله يعني ما ظلت موجودة. وحتى يا دكتور يعني اللي أنا يعني أستغربه إني إذا صليت عند الناس مثلا يعني فرشت السجادة وحولي ناس كذا، يعني أختي أو أمي أو أي أحد قريب يعني حتى لو كان مو قريب خلاص سبحان الله يعني ما أشعر فيها أبد.
ما شاء الله.
لكن إذا كنت الحالي لا. أتعذب من ناحية الصلاة.
جربتي جلسات السلوكية المعرفية؟ كيف تجي يعني ما يسمى العلاج السلوكي في جلسات؟
لا الصراحة ما جربت. بس أنا يعني دكتور أستغرب كيف إنه يعني كذا يعني كأني أشك إنه هل هو وسواس قهري أو لا، إني ما أقدر أطلع الكلمة يعني.
طيب طيب بنجاوبك على السؤال.
طيب الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من اتصالاتكم ونعود الآن نلملم أوراقنا لحد ما نورة وعبد الرحمن ومرياض كلهم يتكلمون عن قضية الوسواس. نعم. وتحدثت عن قبل لكن يحب أن تضيف.
نعم، بس إضافة بسيطة لما ذكروا الأخوان، طبعا تكلمنا عن الوسواس وطرق علاجه بداية الحلقة، بالإمكان يعني مراجعة الحلقة في اليوتيوب، لكن اللي ذكرته أحد الأخوان ذكر أنه تنقل في الوسواس من شيء إلى شيء، ذكر أنه بدأ في وساوس بعدين بدأ في ما يسمى توهم مرضي،
عبد الرحمن
إيه عبد الرحمن، ثم بدأ لما التزم دينيا بدأت الوساوس في الدين. لي بس مجرد ملاحظة، مسمى الوسواس القهري كتسمية هي ترجمة لمرض باللغة اللاتينية. تسمية الوسواس القهري ربما أوجدت لبسا عند الناس بالوسواس الخناس، فهذا اللبس أدى إلى خلل في موضوع طريقة العلاج. الوسواس هي عبارة عن أفكار ملحة تأتي الإنسان بأي شيء أي شكل من الأشكال، سواء بأفكار دينية أو بأفكار طهارة أو نظافة أو وضوء أو صلاة أو عقائدية، حتى كثير من الأخوات تجي أفكار في الذات الإلهية في العقيدة تؤلمه، ليس قلة إيمان به وليس كفرا وإلحادا به، ولكن يتألم ويتأذى وتصل بعض درجة الاكتئاب بسبب فعل هذه الوساوس. تكثر حقيقة في بلادنا خاصة بلادنا الإسلامية وربما من البلاد المملكة العربية السعودية، تتزايد هذه الوساوس الدينية كوننا كمجتمع ذا طابع ديني وملتزم، فبالتالي تكثر الوساوس بما يفكر به الإنسان. والدليل على ذلك الأخ عبد الرحمن عندما كان التزم دينيا أتته الوساوس في الدين وفي العقيدة، بينما كان بالسابق يأتيه الوساوس المرضية وأنا متوهم في الأمراض. وكل هذه الأمور لها طرق علاجية مثل ما ذكرناها بالسابق، دوائية كانت أو سلوكية معرفية. الأخت المتصلة الأخيرة أم رياض أظن أو آخر متصلة إيه ذكرت أنها تستخدم الأنافرانيل بجرعة 150 ملغرام وهي جرعة جيدة وكبيرة للدواء، لكنه أنصحها بممارسة طريقة أسهل من العلاج الدوائي وهي ما يسمى بالعلاج السلوكي المعرفي. ذكرنا في بداية الحلقة ما يسمى بقطع الفكرة ومنع الاستجابة، مواجهة الفكرة، مواجهة الوسواس. هي ذكرت أنه لما تصلي أمام الآخرين أو يصلي جنبها أحد تخف تماما هذه الأعراض، والدليل أنها شكوكها في نفسها في أدائها للصلاة بطريقة صحيحة.
طيب ناخذ على عجل هذه، والله كثير التساؤلات. التبول اللا إرادي عند الطفل وقلق الأم، هل هو يعني يحتاج إلى علاج؟
نعم، هذه طبعا هذا مرض عند الأطفال يأتي، والتبول اللا إرادي الأولي والثانوي. الأولي عندما يأتي لا يتوقف الطفل عن التبول من بداية حياته، ولكن ما يسمى بالثانوي والذي يتوقف ثم يعود إليه ثانية هو عبارة عن نوعين، بعض التبول يأتي في الليل أو فقط أثناء النوم، وبعضه يأتي في النهار وفي الليل، لكن بطريقة سريعة جدا. توجيهات بسيطة لمن يصاب بهذه الحالة. أولا يا أختي العزيزة، في بيتنا هذه المثانة عند الطفل المصاب بهذا التبول تكون عادة حجمها صغير، فبالتالي سهلة الامتلاء وبالتالي التفريغ بشكل سريع. نبدأ بداية بالنهار، أثناء النهار نحاول أن لا نذهب به لدورة المياه الحمام إلا بعد أن تمتلئ المثانة حتى تعمل تمارين لتمديد هذه المثانة أثناء النهار، وفي الليل العكس تماما. يبتعد عن المشروبات بأنواعها المختلفة إلا بشيء بسيط عند العطش الشديد، جرعة بسيطة من الماء في الليل في المساء. أيضا ذهاب المرة الأخيرة لدورة المياه لابد أن تكون ذهاب يعني وجلسة على الكرسي الحمام بفترة طويلة حتى يفرغ جميع ما به من أكرمكم والله أكرم السامعين البول في الحمام بآخر مرة. يمارس مثلا، أنا أقول دائما يفرش أسنانه ويغسل أسنانه مثلا هو جالس على الكرسي حتى يخرج جميع البول. أيضا بعد ساعة أو ساعتين ممكن تنهض الأم، تنهض الابن وبطريقه نصف يعني صاحي، تودي دوره المياه ويفرغ البول ويصل الى يعني قمه التبول يأسد بعد ساعتين من النوم.
هل ضرب الطفل ممكن يسبب هذا الشيء؟
ضرب الطفل هذه نعم يسبب ربما جزء من الثقة بالنفس فيحدث هذا الأمر، لكن الغالب أنه أمرا طبيا وهو ما يسمى بالمثانة العصبية تلعب دور كبير، وهو الوراثة تلعب دور، والدليل على ذلك كثير من اللي يجون في العيادة تجد أن أباءهم قبلهم عندهم نفس هذه المشكلة.
طيب هذه مي تقول تقدم لي زوج مدخن وأنا قلقة من ذلك، فما نصيحتكم؟ فأنا أكره التدخين ولا أطيقه حتى من أخي شقيقي المدخن وهو يعرف ذلك، فكيف إذا كان زوجي؟
حقيقة وأنا أقول لها وأنا كذلك، أنا من الناس اللي يكره الدخان ورائحة الدخان حقيقة، لكن هذا أمر خاص فيها، هي بنت يعني راح تعيش مع هذا الشخص. الدخان حقيقة من الأشياء الصعبة ربما تركها إذا اشترطت عليه بداية الزواج أنه يترك الدخان. الدخان يعني حقيقة يعني ربما يكون يعني طريقة وبداية لأشياء أخرى أكبر
إذا من البداية. نعم. يعني نعم. تعالج نفسها بدون الدخول في هذا العالم.
نعم.
أبو ناصر يقول أم ناصر تقول توفي زوجي بحادث سيارة وأنا قلقة من وضع عيالي وبناتي حتى النوم، تأتيني نوبات فزع وخوف، ما أقدر أنام في الغرفة لوحدي، أفكر بتغيير المنزل كله من شدة القلق والخوف الذي أشعر به، فكل شيء يذكرني بزوجي أبو ناصر.
نحتاج نعرف متى يعني الوفاة، توفى في فترة قريبة، لأنه في فترة حزن طبيعية تمر على الإنسان وهي لابد منها، لكن إذا زاد الأمر عن مدة زمنية معينة تتعدى الشهر فبالتالي دخل فيما يسمى بعدم التكيف وهو اضطراب نفسي يحتاج إلى الأمر إلى تهدئة أو تطمين. أيضا ترتيب الأمور، إيجاد من يعتني بأولادها، ربما كثير من الأخوات الأرامل بعد وفاة الزوج تدخل في إشكالات كثيرة في من يربي هؤلاء الأطفال، من يصرف عليهم، إيجاد جو أسري يعني من قبل أخوانها من قبل والدها يعزز هذا الجانب. أعتقد تغيير المنزل يمكن ربما يعني يعالج بعض الشيء لكنه ليس العلاج الأساس، ليس من كل من فقد عزيز يعني راح وغير المنزل ما هو يسوي.
نورة تقول أنا مطلقة من سنة وخايفة من نهاية حياتي، كيف ستكون؟ تقدم الآن لرجل لكنه معدد، لكني خايفة وقلقة من الطلاق، هل توجد دورة أو استشارة أو جلسة أحسن من هذه الرسالة؟ هل
نعم
ممكن؟
فيه كثير نقدم، لا نريد أن نعمل يعني دعاية لأي مركز أو
يعني هل خوفها وقلقها ممكن؟
ممكن في محل طبعا، هذا القلق دائما الإنسان لما يقدم على أمر كبير، أمر في حياته مثل أمر الزواج، وهذا الزوج معدد، وربما تخاف دائما الزوجة الثانية، تخاف أن يأتيها الدور يعني ويعدد عليها لاحقا. لكنه التطمين، اختيار الأنسب. لا نقول لأنه كل حالة فردية حقيقة لا تقاس عليها. بعض الأخوات نقول لهم يعني إذا أنت مثلا في مواصفات معينة أو بعمر معين أو بوضعية معينة، لماذا تأخذي مثلا شخص معدد مثلا؟ أو بعضهم الأخرى لا، ظروفها الاجتماعية وظروفها يعني الشخصية لا يأتيها إلا مثل معدد. فبالتالي أيضا قياس كل حالة وعلاج كل مشكلة زواجية لوحدها واختيار الأنسب.
يعني هي تحتاج استشارة قدر الإمكان.
نعم، كثير من الأماكن تقدمها مثل هذه الاستشارة.
منال تقول أنا إذا شاهدت أفلام في الواتس أب مؤثرة أبكي وأقلق ويطير النوم وأقعد أفكر، وخاصة عن أهلنا في سوريا أو عن أي شيء فيه اعتداء على أطفال أو حتى على الحيوانات. أنا ما أحب هذا العنف، مشاهدة العنف أو الموت، هل هذا مرض؟
حقيقة يعني انتشرت كثيرا مشاهد حقيقة مؤسفة ومزعجة، حتى مقاتل قتل يعني قتل وقطع الرقاب، وفي في في مشاهد مزعجة، وتأتي للأسف أنه يرسلها الإنسان كبرودكاست أو يسمى به رسالة جماعية، ولا يعرف من يتصل له. بعض الأحيان تصل لامرأة مثلا عندها مشكلة قلقة أو حتى طفل صغير. فبالتالي الحرص والحذر من هذه الأشياء اللي حقيقة مؤلمة جدا، وخاصة يعني وقت قبل النوم ذكرناها سابقا، أنه صح. الإنسان لا يبتعد عن وسائل التواصل حتى يهدأ نفسيته ويرتاح، لا يحدث مثلا مشاهدة مثل هذا الأمر، فبالتالي يدخل في قلق وتوتر.
أم البنات تقول: لله الحمد جيت بوقتكم، أنا عندي 8 بنات ولم يرزقني الله بولد. بصراحة أحس بقلق من كلام الناس. أم البنات وشلون البنات، كيف البنات، جت البنات، راحت البنات، مع أن أبوهم الله لا يضره يحبهم وينادونه أبو منار وفرحان بعد، ودائم إذا أحد سأله من أنت يقول أبو منار فلان فلاني، ودي أصير مثل زوجي. لا تقولون هذه عادة جاهلية، أنا عارفة، بس قلقانة من كلام الناس، ما أدري وش أسوي. أختكم أو لا أم البنات زوجة أبو منار.
ما قالت أم منار، يعني هو ربما يشوف المشكلة، يعني هي فسرتها وشخصتها أن المشكلة لديها هي في تقبل هذا الأمر. الحمد لله البنات مثل الأولاد، ما لا يوجد هناك فرق، يعني ربما يكون البر في الكبر لا تعرف من أين
يأتي. بس خلنا نتكلم دكتور فهد، يعني سلم المرأة تحمل ويعرف الأب والأم أن الحمل بنت في الشهر السادس السابع، نحن بشر، ممكن بعضهم يتضايق وبعضهم الحمد لله يطير فرح، فتختلف مثل هذا ما شاء الله عليه الطائر ببناته
الحمد لله،
وفي بعض الأحيان الأم تطير ببناتها والأب يحبط. في هو يعني
مشاعره إنسانية لابد ما نستطيع أن نحددها مثل أي شيء في حياة الإنسان. يعني هذا من الأشياء اللي رزق من الله سبحانه وتعالى، وفي كل خير حقيقة البنات والأولاد، ومن يعني حديث المصطفى من ربى 3 بنات يعني ربما يعني دخل الجنة. فهذه ربما تكون لك إن شاء الله بإذن الله يا أم منار، يعني أنا أسميكم منار، يعني سامحين يناديكم منار وأنت أم منار، فإن شاء الله بإذن الله يعني دائما حتى البنات يكونون أحن عد ما يخصنا نحن كرجال، أنه أحن على أبائهم في كبرهم. فأنا ما أشوف في الأمر في
سوء، وهذا عطيت الله عز وجل، بالعكس لن تجدين أحسن منها. أم مازن تقول: توفيت أمي ووجدت عندها ذهب فأخذته بدون أن يعلم أحد، وبعد وفاتها ب6 سنوات بعته، فترة ارتفاع الذهب بلغ السعر الآن 395,000 ريال، يعني قرابة 400,000، وأنا الآن قلقة جدا كيف أخبر الورثة مع أني غلطانة، لكن بيعتها الآن كانت خير للجميع، أنا خايفة يقولون أكيد في حاجة ثانية مخفيتها، وما أدري وش أسوي، لي الآن شهر مترددة، كيف أفاتحهم في الموضوع؟ هل من طريقة ما يشكون في أمانتي وصدقي معهم؟
مجرد ذكرك الأمر هذا علانية، هذه مدعاة لطرح الثقة فيهم، لأنه لو في لا سمح الله في نيتك شيء من أخذ مال لربما لم تذكري لهم، وهذا الأمر يعني تحسن كثير. ربما أنك لو صرحتي في جزئية مثل الأمر وأنك بعت الذهب في ذاك الفترة والآن ارتفع سعره، فقلتي مثلا يدخل لك الشيطان من مدخل يقول لك أنت صاحبة هذا القرار، فبالتالي هذا المبلغ الزيادة لك أنت، فبالتالي الحمد لله أنت أهل ثقة والحمد لله. لكن مثل ما ذكر الأخت السائلة السابقة، اعملي ما ترضينه لنفسك ويرضي ربك وتركي رضا الناس.
في نقطة لا تجعل نفسك دكتور فهد ونحن كلنا في موقع المساءلة،
الشبهة هي الآن وقعت في موقع الشبهة،
هي من أوقعت نفسها،
تحل المشكلة، حل المشكلة هي المصارحة الآن. ويعني ذكر الأمر هذا وتتحمل ما يأتيها يعني من ربما يعني من لوم، نذكر أنه لوم يعمل الآخرين، لابد من وجود اللوم يعني يلومونها لهذا الأمر، لكنه لوم يعني ربما يعني محاط بشيء من السعادة وشيء من الفرح لأنه ارتفعت الأسعار فأكسبتهم بدل ما تخسر.
ما همها يهم الحين لا يقولون بعد في شيء مخفي.
لا 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 تطمن هي، وزي ما قلت لك أنا أهم شيء رضا نفسها ورضا الله سبحانه وتعالى، ترضى عن ما تقدمه ورضا الناس، من يرضى عنها الناس يعني بما.
طيب على كل حال انت دقائق هذا اللقاء من برنامجنا بيوت مطمئنة، كثير كثير من الأخوان يسألون عن جوال أو تواصل مع الدكتور فهد المنصور،
يعني عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة. أنا أبتعد صراحة كثيرا عن وسائل التواصل الخاصة اللي يعذرني الأخوة والأخوات المستمعين، طريق تويتر، طريق الفيسبوك، أيضا عن طريق المركز الذي أعمل به.
في كتب أو مؤلفات لك على
لا لا الآن؟ لا إن شاء الله بإذن الله في المستقبل القريب. طيب
بالنسبة لمن أراد أن يتواصل مع الدكتور، نعم طبعا هو عنده أرقام، لكن نحن عشان نسهل مهمة التواصل معه بإمكانكم تتواصلون على رقم الجوال 0557-35-35-35 جوال البرنامج طبعا، و 0507-35-35-35 تكتبون أريد رقم جوال الدكتور أو التواصل مع الدكتور فهد المنصور عشان يسهل علينا نحن في البحث. يعني جينا في الحلقة قرأت 3000 إلى 4000 أحيانا رسالة، فماذا نفعل بالبحث؟ اكتب أريد التواصل مع الدكتور فهد المنصور، نحن سنزودك إن شاء الله بالتواصل معه. كل الشكر والتقدير لكم أنتم أولا على إنصاتكم واستماعكم ومتابعتكم، كما يمتد الشكر كافة الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، في التنفيذ على الهواء ناصر آل سالم، مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن البشري، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي ومحمد الماجدي، في الإخراج محمد بن سعيد الشامري. الشكر كذلك لضيف العزيز الدكتور فهد المنصور، جزاك الله خير ما قصرت.
وإياكم شكرا لكم،
ما شاء ساعة ونص لكن مشت سريعا. أشكركم على حسن إنصاتكم، محبكم عادل العبد الجبار، أتمنى لكم مساء سعيدا ونفسا مطمئنة وبيوتا مطمئنة بعيدة عن القلق، في أمان الله.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة، رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة، تابعوها في الحلقات المقبلة.
بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة، هو جود متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
إخراج محمد بن سعيد الشمري.